الوحدة أكيد هي الحل، لا نستسلم ولا نهمل، وحيرجع وطني
أكيد هنا حنشارك، نجمع إيد على إيد ونكبر، ومفيش لا خصومة ولا معارك.
يلا نهنيهم ونبارك، بالفرحة أكيد هنا هنشارك، نجمع إيد على إيد ونكبر، ومفيش لا خصومة ولا معارك. بكرة
بكرة القدس هتفرح بينا، وكمان غزة واختها سينا، وتكون كلمتنا بإيدينا، والناس كلها تفرح بينا. يلا 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 نهنيهم ونبارك،
يلا نهنيهم ونبارك، بالفرحة أكيد هنا هنشارك، نجمع ايد على ايد ونكبر، ومفيش لا خصومة ولا معارك. شكرا
وبنشكر مصر الاحرار، جيشها الحر مع الثوار، ما هي دايما مصر ام الدنيا، وفي قلبنا زهر الصبار. يلا 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 يلا, 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 يلا يلا نهنيهم ونبارك.
الوحدة أكيد هي الحل، لا نستسلم ولا نهمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي الأمة العربية والإسلامية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نهنيهم ونبارك. بعد مطارحات كثيرة وجولات جيئة وذهابا، إخوة أصحاب قضية واحدة ووطن واحد تحت خط النار، لهم في قلوب الأمة العربية والإسلامية مكان محفور لا يفارق سويداء القلوب أبدا. فلسطين الحرة، هذه القطعة المقدسة المباركة الساكنة بين ضلوعنا جميعا، عرب ومسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجعنا الدائم، داؤنا ودواؤنا، سلوانا في ليلنا ونهارنا. منذ أيام قلائل تم بفضل الله تبارك وتعالى أروع توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية، والتي بادرت بها الدبلوماسية المصرية، ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى في وقت قياسي لافت لأنظار الكل. وعلى الصعيد المصري تحرك المسؤولون في مصر لجمع ولم شمل الإخوة الفلسطينيين. وأنا بطبيعتي لا أحب ولا أميل إلى كلمة الفصائل، ففلسطين كلها فصيل واحد، قضية واحدة، القدس هي عين المسلمين وماء عينها. بفضل الله تبارك وتعالى وباختصار شديد، تم اجتماع الكلمة على قلب رجل واحد بين فتح وبين حماس، وعاد الكل إلى أحضان الأم، أحضان فلسطين، وإلى حضن مصر الأم الكبرى، وإلى الحضن الأكبر الأمة العربية والإسلامية. كان لزاما علينا هنا في قناة الناس أن نشارك هذه الفرحة الكبرى بهذا التوقيع الرائع المبارك الذي ما تأخرت عنه فتح ولا تأخرت عنه حماس، حينما توائمت الظروف وصدقت النية لجمع القلوب اجتمعوا، وفي يوم واحد كما قلت لافت وعجيب تمت المصالحة وعمت الفرحة أرجاء فلسطين ومصر والأمة العربية والإسلامية. حول هذا الموضوع، هذا اللقاء الخاص للمصالحة بين فتح وحماس، كان لنا هذا اللقاء، واسمحوا لي أن أسميها هذه السهرة والاحتفالية، مع ضيوف كرام في قلوبنا لأنهم من أهل فلسطين، كتاب ومحللون رصدوا الأمر وكان لهم إرهاصات وتحليلات قبل أن نصل إلى هذه النتيجة الجميلة المباركة. شرفني أن يكون معنا هنا في هذا اللقاء الأستاذ مازن الشوى، الكاتب الصحفي والمحلل الفلسطيني. مرحبا أستاذ.
مرحبا بك.
أهلا وسهلا ومبروك علينا.
الله يخليك، بارك الله فيكم.
كذلك معنا الأستاذ إياد أبو الهنود، وهو باحث ومحلل سياسي عن حركة فتح. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك.
يشرفنا كذلك أن يكون معنا الدكتور محمد بسيسو، وأيضا فلسطيني، ممثل ومنسق عام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالقاهرة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك.
أنا الحياة سعداء ولا أدري أبارك لكم أو نبارك لأنفسنا ونبارك للعرب وللمسلمين جميعا.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
التصحيح، يعني لست المنسق العام، ممثل تجمع هنا.
ممثل التجمع للشخصيات.
المنسق العام الدكتور ياسر الوديع.
أهلا وسهلا بكم على كل حال.
أهلا بك.
الحقيقة يعني هذا الحدث الذي أخذ عيون وقلوب العالم كله في لحظة واحدة. أستاذ مازن، يعني في العهد السابق كنا نرصد جولات وتحركات كثيرة، تأتي الفصائل إلى القاهرة ثم تعود بخفي حنين، بشكل يعني أوحى إلينا أن هذه المصالحة ضرب من المستحيل والوصول إليها شيء من الخيال. لكن بعد قيام الثورة المصرية المباركة والجيش المصري الذي أكيد يعني له في قلوبكم يعني
بكل تأكيد
مكانة كبيرة،
بكل تأكيد،
يعني في يوم واحد تمت المصالحة، الناس عموما حتى بسطاء الناس تتساءل لماذا لم تكن، ما كانت ما هذه العراقيل التي أزيلت في يوم واحد واجتمع الإخوة وعادوا كلهم مقتنعين تقريبا بهذا الاتفاق. التحليل البسيط للسادة المشاهدين.
بداية اسمح لي أن أوجه التحية والتقدير والاعتزاز لمصر على دورها وموقفها المبدئي الثابت من دعم القضية الفلسطينية ومن دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية الفلسطينية، وأخيرا لأنها نجحت في لم الشمل الفلسطيني وإنهاء 4 سنوات سوداء قاتمة من الخلاف والخصام والانقسام والقطيعة بين حركتي فتح وحماس. أيضا أحيي علماء وعقلاء وحكماء شعبنا الفلسطيني سواء في حركة فتح أو في حركة حماس أو من المستقلين، الذين ساهموا بدور إيجابي من أجل تحقيق هذه المصالحة وإنهاء فترة الخصام والانقسام والقطيعة، وبداية مرحلة جديدة إن شاء الله، بعد أن مررنا بسنوات أربع كانت هذه السنوات الأربع سوداء قاتمة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، وكانت هذه السنوات الأربع ثقيلة جدا على نفوسنا، كانت قاسية جدا على نفوسنا بمقدار ما كانت قاسية على نفوسنا نحن الفلسطينيين والأشقاء العرب وأصدقائنا في العالم، بمقدار ما كانت بمقدار ما أعطت الإسرائيليين والاحتلال الإسرائيلي الفرصة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لإقامة المزيد والمزيد من المستوطنات وآلاف الوحدات الاستيطانية، لتهويد مدينة القدس، لمواصلة الحفريات وشق الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك. هذا كله كان مؤلما جدا لشعبنا الفلسطيني، لأننا كنا في فترة هذا الانقسام كنا ضعاف ونتعامل مع الأوضاع والأحداث من منطلق ضعف. الآن بعد أن تحقق الصلح وتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بوجود جميع الفصائل الفلسطينية، أعتقد أننا سنبدأ مرحلة جديدة إن شاء الله من التحاب والتعاون والتواد والمحافظة على وحدتنا الوطنية الفلسطينية، لأنها خيارنا الأول والأخير من أجل مواجهة التحديات والأخطار التي تهددنا في ماضينا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا.
نعم،
لا يمكن أن نستمر منقسمين على أنفسنا، لأن الخطر الإسرائيلي يهددنا جميعا، لا فرق بين حماس وفتح أو باقي الفصائل الفلسطينية أو المستقلين الذين لا ينتمون لأي فصيل. الخطر مستمر. ضاعت فلسطين للأسف الشديد بعد 63 عاما، لم نستعد شبرا واحدا، لم نستطع أن نحرر وطننا. الآن لابد أن نجمع قوتنا وأن نوحد صفنا وأن نتحرك بناء على خطوط تحرك مبنية على استراتيجية فلسطينية مدروسة وموحدة وملزمة للجميع، حتى نستطيع أن نحافظ على حقوقنا وأن نستعيد حقوقنا الوطنية التي اغتصبت منا منذ عشرات السنين.
جميل. أستاذ إياد أبو الهنود، وأنت كاتب ومحلل سياسي، والكاتب والمحلل بطبيعته دائما يرصد الأحداث، وربما كان لديه رؤية يعني أسبقية في وبصيرة سياسية وتحليلية للأحداث، ويستطيع أن يضع خطوطا ما بين السطور ويستلهم أو يستشرف المستقبل من خلال المواقف الحاضرة. هل كنت ترى أن هذا الاتفاق أقرب إلى المستحيلات أم هناك إمكانية لكن توجد عوائق بالفعل على الأرض في المواقف والتحركات؟
وما من شك أن التحولات الدولية والإقليمية والعربية في الإطار العربي والتحولات الداخلية الفلسطينية تركت أثر كبير على القضية الفلسطينية، وهذه التحولات ليس لأول مرة يكون لها أثر على القضية الفلسطينية، بقدر أنه على مدار ما مرت عليه القضية الفلسطينية في محطات تاريخية سابقة تأثرت بالعوامل الدولية والإقليمية والعربية في مجريات في مسار التحولات في إطار القضية الفلسطينية. موضوع التفاؤل والتشاؤم في موضوع المصالحة ممكنة أو غير ممكنة، لا طبعا ممكنة. دائما تعودنا أن الشعب الفلسطيني يعلو على الجراح، ورغم ما ترك من آلام هذا الانقسام اللي هو شيء شاذ في مسار القضية الفلسطينية وإعوجاج صاب مسار القضية الفلسطينية وأدى إلى هذا، إلى 4 سنوات عجاف مرت على القضية الفلسطينية تم من خلالها كثير من التطورات التي أساءت للقضية الفلسطينية.
نعم.
اليوم والآن نحن نعيش أجواء مصالحة وأجواء تصالح، وفي إطار مناخ تصالحي لابد أن نكرس وأن نعمق وأن ننمي ثقافة المصالحة وأن تكون محطة فيصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها.
نعم.
فنحن نأمل أن يكون هناك أيضا دور لكم كوسائل إعلام. طبعا نحن نشكركم في قناة الناس أنكم بادرتم إلى هذه الأمسية
هذا واجبنا
الرائعة. نعم. لتعزيز وتكريس ثقافة المصالحة وإلقاء الضوء على الجوانب المشرقة في هذه المصالحة، وليس الحديث عن العواقب والألغام التي ستواجهنا في طريق المصالحة، ونترك التفاصيل إلى فريق الفصائل الوطنية الفلسطينية وفريق المتحاورين أن يتحدثوا في هذه التفاصيل، ويكون دورنا هو تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لأن يكون هناك إرادة فلسطينية حقيقية للبحث عن المشترك الفلسطيني.
نعم.
الذي يسمو ويعلو في هدف إنهاء الاحتلال.
نعم، ده كلام مهم جدا. الأستاذ يعني إياد تكلم عن أو طرح مصطلح مهم جدا، كان أعداء الأمة اسمحوا لي أن أسميهم كذلك وهم كذلك يروجون في التعاطي مع العدو الصهيوني لما يسمى ثقافة السلام وكذا وكذا، بدون تحقيق أي يعني مطالب للشعب الفلسطيني ولا طموحات للأمة العربية فيما يخص القضية الفلسطينية. لكن ثقافة المصالحة التي طرحها الأستاذ إياد، يعني ما هي آلياتها في المستقبل بعد توقيع هذا الاتفاق المهم جدا؟ طبعا يعني تعميم هذه الثقافة كيف يكون؟
الحقيقة نحن في تجمع شخصيات المستقلة، يعني كان شعارنا الوحيد في اللقاءات الأخيرة هو نحن نتطلع قبل التوقيع، يعني قبل التوقيع ب 48 ساعة تدارسنا كيف سنحافظ على قوة الدفع في اتجاه تصالح بين حركتي حماس وفتح وبالاشتراك مع جميع الفصائل، وقد وضعنا استراتيجيات محددة وتفاهمنا، وكانت هناك لقاءات عديدة ما بين التجمع الشخصيات المستقلة والفصائل دون استثناء من الإخوة في حماس وفتح، ونحن ننتهز هذه الفرصة لكي نشكر الدور الرائد الذي قامت وستقوم به الإدارة الجديدة لمصر الحبيبة متمثلة في ثورة هؤلاء الشباب الذين حققوا ما لم يستطع أن يحققه جيوش بأكملها. لهذا نتطلع إلى دور مصر في هذه الاستراتيجية القادمة والآليات التي بخبرة الإخوة المصريين وقدرتهم على استشراق واستطلاع المستقبل يستطيع أن يمد لنا جسورا من الثقة والاطمئنان كي يطمئن الأخ في فتح وحماس لأخيه، فتذوب الشخصية الذاتية الفصائلية ونحن نأمل في ذلك، وتعلو فوقها الذاتية الفلسطينية، بمعنى أنه ستذوب كلمة أنا فتحاوي أنا حمساوي أنا شعباوي. وطرح التجمع شعار وهو الشعب يريد إنهاء الانقسام، وكان لنا ذلك بفضل جهد جماعي فريق متكامل، الشباب من ناحيتهم قاموا بدورهم، الإخوة في فتح وفي حماس قاموا بدورهم. كما
متى بدأتم هذا الجهد؟
الجهد بدأ الحقيقة من العام 2007، منذ لحظة بدء الحكم كما تسميه حماس أو الانقلاب كما تسميه فتح، نحن سنضع هذا الكلام وراء ظهورنا ونبدأ مرحلة جديدة مع الفصائل بهذه الروح الطيبة الذي لمسناها في كل من حضر ووقع. الفصائل بلا استثناء نحن على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، كلهم أخوة لنا وأقرباء لنا ويعني لا تستطيع أن تقول أن هذا أو ذاك. يعني احنا بيننا قرابة أنا والأستاذ مازن. نعم. يعني هيك هكذا الشعب الفلسطيني. فإذا احنا لمسنا هذه الناحية فركزنا على أن تذوب الذات الشخصية الفصائلية لكل منا ونصبح فلسطين فوق الجميع.
ورأيتم تجاوبا يعني؟
أيوة. ووجدنا تجاوب من جميع الحركات بلا استثناء وكان كلما يعني نصل إلى جهد سبحان الله يعني تكون هناك بعض العقبات ولا كما اتفقنا أنه لن نعود للأسباب ولا نلقي اللوم على فتح أو حماس. نحن جميعا مشاركين في إطالة عمر الانقسام ليس بمتفاوت.
نعم.
لفتح مواقف جيدة ولحماس مواقف جيدة وللجميع الفصائل مواقف جيدة ولهم تضحيات ولهم شهداء قد يكون قد حالفهم يعني بعض التأخير في التصالح 4 سنوات ليست بقليلة.
نعم صحيح.
لأنه هناك شعب محاصر هناك يعني أطفال أصبحت عندهم نسب الذكاء ضعيفة جدا وقدرتهم على التحصيل وذلك بفعل الانقسام وفعل الحصار. فهناك حوامل يعانين من
الأنيميا واقع مرضى على كل حال يعني.
أو الصحة. نعم. بصفة عامة يعني جميع المجالات حتى الاقتصاد تدعدع التجارات المصانع أغلقت أصبح علي أصبح خط الفقر يعم الجميع والبطالة نسبتها ذات يعني تزيد.
نعم.
فكان لنا يجب أن نتحرك ووجدنا تجاوب من جميع الفصائل بلا استثناء لم يكن هناك أحد يعارض ولكن توقيع حينما جاء الإخوة بهذه الروح الجميلة في مصر أتاحوا لنا الفرصة أكثر فأصبح المومنتم أو القوة الدافعة قوة كبيرة ساعدونا في ذلك ونحن اجتهدنا في الضفة وفي غزة وفي لقاءات الإخوة في حماس والإخوة في فتح لم نترك وجئنا هنا والتقينا بجميع القيادات اللي هنا والتقينا بمشيخة الأزهر الدكتور محمد طيب وقد أصدر فتوى بتحريم هذا الانقسام وأنه من يؤثر هذا الانقسام يكون آثما حصل يعني بفضل
هي فتوى شرعية ووطنية يعني من كل الزوايا طبعا الانقسام
والحمد لله وصلنا إلى لحظة التوقيع وهذا هو المهم كيف نحافظ على ما أنجزناه ولا داعي لاجترار الماضي
هذا هو السؤال يعني خلينا نستخدم اصطلاحات فتح وحماس يعني انقلبنا على الماضي يعني قلبنا صفحة الماضي وحسمنا أمرنا في الواقع وتمت المصالحة الجميلة وصرنا الحمد لله على قلب رجل واحد لكن يعني أيضا طبعا مصر حاضرة في هذا الأمر وهذا واجب المصر الأمة بطبع تقوم بواجبها لكن السؤال الأستاذ مازن الذي بدأت به سرعة المصالحة وكان الناس يظن ان بعد الثورة المصرية مصر فيها قضايا وملفات عديدة مشغولة بها ولا تزال حتى هذه اللحظة يعني ملفات مفتوحة احنا حكم 30 سنة في مشاكل كثيرة متكررة فالمجلس العسكري من اول لحظة يعني قامت فيه الثورة وبوركت وتمت وهناك ملفات مفتوحة هل كان يعني يظن الفلسطينيون وغيرهم من المحللين والباحثين ان القضية قضية المصالحة بين فتح وحماس سيكون لها هذه الأولوية السريعة ويتم تتم المصالحة في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لمصر
ما حدث على الساحة الفلسطينية ان جميع الفصائل الفلسطينية والتنظيمات والفعاليات والقوى على الساحة أدركت تماما أن المستفيد الأول والوحيد من حالة الانقسام التي أضرت بمسيرة النضال الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي
نعم لا شك
استطاع فعلا الاحتلال الإسرائيلي أن يتمادى أكثر وأكثر وأكثر في تكريس الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين في تطفيش الفلسطينيين وخاصة في مدينة
القدس. كل شر يعني جرائم كثيرة لا حصر.
وخاصة في مدينة القدس. أيضا بالنسبة لقطاع غزة شدد من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. منع المواد الغذائية، الأدوية، الوقود بأنواعه، غاز الطهي، الكهرباء،
أوقف الحياة،
الديزل المطلوب من أجل تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية الوحيدة في قطاع غزة، كل هذا حصل. لا يمكن أبدا لأي عاقل أن يصر على استمرار الانقسام، لأن هذا الانقسام أضر بنا ضررا بالغا. حصل حراك شعبي أيضا في منتصف شهر آذار مارس الماضي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. كل الشعب الفلسطيني ينادي بصوت واحد، الشعب يريد إنهاء الانقسام،
لأن الشعب هو الذي ذاق مرارة هذا الانقسام.
الأخ إسماعيل هنية وجه الدعوة إلى الأخ محمود عباس لزيارة قطاع غزة. الأخ محمود عباس قابله بإعلان مبادرة لزيارة قطاع غزة. هذه كانت بداية عملية التصالح. فما دامت السلطة في قطاع غزة ترحب بالأخ محمود عباس، وما دام الأخ محمود عباس عنده الاستعداد لزيارة قطاع غزة، إذن لم تعد هناك مشكلة بين الجانبين. نعم. ولذلك هذه الدعوة من الأخ إسماعيل هنية وقبولها أو إعلان مبادرة الأخ محمود عباس قربت كثيرا من موعد إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. لا يمكن أبدا أن نغفل جهود مصر في لم الشمل الفلسطيني من جديد، وكلنا فرحنا وسعدنا بتحقيق هذه الخطوة التي كانت بعيدة جدا، وكان من الضروري فعلا أن ننهي فترة الخصام والانقسام والقطيعة. ومطلوب منا الآن أن نعمل من أجل المرحلة القادمة. نعم. حتى نستطيع أن نواجه الخطر الإسرائيلي المستمر على قضيتنا الفلسطينية. نعم. على حقوقنا الفلسطينية، على شعبنا الفلسطيني، على أرضنا الفلسطينية. لابد أن نتحرك في المرحلة القادمة من موقع قوة. الوحدة الوطنية الفلسطينية أستطيع أن أقول إنها عنصر مهم جدا من أجل تقوية الموقف الفلسطيني.
نعم. ولذلك خليني
فترة الانقسام الفلسطيني أضرت بالمفاوض الفلسطيني. نعم. كما أضرت بالمقاوم الفلسطيني،
ونخشى أن تكون قد عملت على تشويه جانب كبير من القضية من جانب التعاطف العربي والإسلامي معها، يعني كانت عائق إلى حد ما.
نعم. الكل كان ينظر للشعب الفلسطيني على أنه يجب أن يكون موحدا، يجب أن يكون في نفس أن تكون الفصائل الفلسطينية جميعها في نفس الخندق الذي كنا فيه دائما في مواجهة التحديات والأخطار الإسرائيلية، وليس هناك ما يساعد على الانقسام. وعلى أي شيء ننقسم، وعلى أي شيء نختلف، ووطن الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، على أي شيء نختلف ونحن لم نستعد شبرا واحدا من أرضنا الفلسطينية.
يا سلام، ده كلام مهم جدا، وهذا هو السؤال
بارك الله
الأكبر فيه. لماذا نختلف ولم تحل، لم نستعد؟ ده كلام غاية في الأهمية، لكن أحيانا حينما يؤجج الشيطان أو شياطين الإنس والجن يعني نار الخلاف، يضيع صوت العقل، هذا السؤال لم نسترد حقوقنا.
لو سمحت لي
فلماذا يكون لماذا يكون الخلاف؟ نعم
انا لاجئ فلسطيني من مدينه بئر السبع، اعيش على امل العوده الى مدينه بئر السبع.
يا سلام،
ما زلنا نحتفظ بمفاتيح بيوتنا في الاراضي الفلسطينيه المحتله منذ عام 1948. نحتفظ بمفاتيح مزارعنا، بمفاتيح بيوتنا ومنازلنا، ما زلنا نحتفظ بكواشين الطابو بمستندات الملكية، ونورث هذه المفاتيح وهذه المستندات.
نعم.
وهذه الكواشين نورثها جيلا بعد جيل بعد جيل. ولذلك قال الإسرائيليون أو اليهود في فترة ما إن الكبار يموتون وإن الصغار ينسون. أثبتنا عمليا للإسرائيليين أن الصغار وطنيون أكثر من آبائهم وأجدادهم،
ضرائع
ومتمسكون بحقوقهم أكثر من آبائهم وأجدادهم.
نعم. نعم.
والراية تتناقل أو يتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل بعد جيل، ولن تسقط الراية أبدا من يد الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب احنا معنا الاتصال العلامة الكبير فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يسعدنا هذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك.
يا أهلا بكم ومرحبا، حفظكم الله ونفع الله بكم.
أمين يا رب العالمين.
إذا نولي بعد، نسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يحفظكم.
أمين.
ويعينكم على أداء رسالتكم.
أمين.
وناشد إخواني في إمبابة والوراق والكتكات أن يلزموا الهدوء. أناشدكم بالله أن تلزموا الهدوء. أناشدكم بالله يا إخواني في الوراق والكتكات وإمبابة أن تلزموا الهدوء إلى أن تحل المشكلة على وجه يرضي الله. حافظوا على بلادكم، حافظوا على بلادكم وأمنكم ودينكم. إلزموا الهدوء بارك الله فيكم إلى أن يقضي الله الأمر على وجه يرضيه. حافظوا، أناشدكم بالله أن تلزموا الهدوء. أناشدكم بالله أن تلزموا الهدوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يناشد، لأن في حدث الحقيقة وإحنا بنتكلم عن المصالحة وعن لم شمل الأمة، هناك يعني بعض الأحداث في يعني مدينة إمبابة، حي إمبابة، وهو من الأحياء العريقة في القاهرة، الأحياء الشعبية الكبيرة، في مشكلة عند كنيسة اسمها ماري مينا، وحصل بعض يعني اللغط والاشتباكات، وأحيانا بنتكلم على صوت العقل، فأحيانا الأصوات العالية والهرج والمرج يتبع الناس سياسة القطيع، وكل بيجري في اتجاه ومش عارف الموضوع، ممكن الموضوع يبقى تافه ما لا يستحق. فنحن هنا من قناة الناس يعني بنناشد وراء شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، وهو من أئمتنا الكبار، ومعنا يعني السادة الذين يؤكدون المصالحة بشكل عام، أن يلزم الناس المسلمون والمسيحيون يلزموا الهدوء. فمصر هي سفينتنا جميعا، وهناك أيادي ربما خارجية تحاول أن تفتت هذه الأمة، ونحن في مرحلة حساسة. ساعدوا الجيش المصري والمجلس العسكري حتى يلتئم جرح هذه الأمة. احنا لسه في أعقاب ثورة، عايزين نبني الوطن، عايزين كذا وكذا. فاحذروا أن يندس بينكم من يتحدث بأي اسم وتحت أي شعار، اهدأوا. فهذه بلد المسلمون، وكذلك المسيحيون يقولون نحن مسيحيون ديانة ومسلمون حضارة ننتمي لهذا الوطن. نرجوكم، وهذه مسؤولية كل مصري في هذا الوقت. الأحياء اللي ذكرها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وملتهبة، لا داعي لمثل هذا. عايزين نبني بلدنا، ومش عايزين نشمت فينا أعداءنا هنا أو هناك، وهذه مسؤولية الجميع الحقيقة. احنا اسمحوا لي ان نخرج للقاء مع سيد سفير فلسطين بالقاهرة، اسعدنا ان احنا نسجل معه ويشاركنا هذه الفرحة، الدكتور بركات الفرة. نخرج لفاصل مع سيد سفير فلسطين بالقاهرة، ثم نعود الى هذا اللقاء المادح.
كان سفير الدكتور فكاتي فرة، السفير الفلسطيني بالقاهرة. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا. أولا
ألف مبروك على مصالحة
الوطنية. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا.
جلالة السفير حضرتك متفائل بعد هذه المصالحة؟
والله أنا كنت متفائل قبل المصالحة، فما بالك بعد المصالحة. بالتأكيد متفائل إن شاء الله الأمور تمشي في طريقها الصحيح بإذن الله تعالى.
جلالة السفير، من أين تبدأون بعد المصالحة؟
الخطوة القادمة إن شاء الله تتمثل في سيتم مجموعة لقاءات من أجل أولا تشكيل الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من المستقلين الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى أي فصيل من الفصائل المقاومة الفلسطينية. وأيضا بعد تشكيل الحكومة أيضا هناك توجه عشلي عمل عقد اجتماع للجنة القيادة المؤقتة الخاصة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
تقصد يا حضرتك أن يكون مستقلين من المستقلين؟
من المستقلين الذين لا ينتمون إلى تنظيمات أو أحزاب أو فصائل، يعني من الناس العاديين اللي هم التكنوقراط الخبراء، لكن لا من فتح ولا من حماس ولا من جهاد ولا من جبهة شعبية ولا من الديمقراطية ولا من حزب الشعب ولا الفدا وإلى آخره.
لكن أحد بنود المصالحة؟
آه، ضروري جدا هذا.
يقع حضرتك الحال؟
لا، ماشي الحال، لأنه هو المصلحة الفلسطينية تقتضي ذلك، لأنه إحنا في الفترة الانتقالية لسنة، لأن الحكومة لها مهام خلال العام منذ الأمس، مفروض فور تشكيلها بدأ تبدأ في إنجاز مهام محددة. أولا تهيئة الأجواء والتحضير إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني على ألا يتجاوز ذلك عام من الأمس. حاجة الأخرى المهمة وهي ستبدأ في إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرت الحرب الإسرائيلية. أيضا ستقوم هذه الحكومة بتوحيد مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية. مش راح يكون في حكومة في هنا وحكومة هنا ولا مؤسسة هنا، لا، كلها بتكون مؤسسات واحدة تحت الحكومة الفلسطينية الجديدة. أضف إلى ذلك أيضا الحكومة معنية بتنفيذ كافة ما ورد في ورقة المصالحة المصرية فيما يتعلق بعمل هذه الحكومة. أيضا الحكومة معنية بكل معالجة كل القضايا العالقة اللي خاصة بشأن الاقتصاد الفلسطيني، بشأن بعض المشاكل اللي خلقت نتيجة الوضع اللي كان في مرحلة الانقسام.
هل أثناء التوقيع كان في بعض الاختلاف في وجهات النظر؟
أبدا إطلاقا. الأمر الإيجابي و انه يعني الاخوه في حركه حماس وقعوا على الورقه المصريه كما هي، لم يتغير فيها حرف واحد.
فتح
احنا واقعين من 9 من اكتوبر، من 15 اكتوبر 2009 احنا موقعين، يعني حركه فتح وقعت، بس هي اللي تاخرت في التوقيع حركه حماس، فبالتالي هي وقعت يوم الاربعاء الماضي، تمام، مش اللي امبارح، اللي الاسبوع الماضي وقعوا. وإجت الفصائل الفلسطينية كلها وقعت كلها، فالآن الواقع المصرية وقعت من الجميع، وفي محضر تفاهمات تم بين حركة فتح وحركة حماس يتعلق بشأن الحكومة وبشأن المجلس الوطني والتشريع الانتخابات، يعني بعض القضايا، وفيما يتعلق طبعا بالمحكمة، المحكمة الانتخابات، وفيما يتعلق باللجنة المركزية العليا للانتخابات وكيف يتم يعني تشكيلها، يعني كل هذا تم التوافق عليه بدون أي صعوبات. ويمكن منذ اتمام الورقة المصرية حتى الآن لم يطرأ جديد. صحيح كان في لقاءات تمت بين حركتي فتح وحماس في دمشق في سبتمبر الماضي، وأيضا كان في يعني اتفاق على مجمل نقاط، ولكن تراجع الأخوة في حماس عن إنهاء الأمر، وعندما جاءوا القاهرة وقع هذا كما هو. أيضا
هذا شيء من توقيع المصالحة
بالتأكيد بالتأكيد كل يوم مر علينا في حالة الانقسام كان صعبا وكان قاسيا وكان مضرا لنا.
كنت بتتصرف كمان بين
جدا
كنت
مثلا شوف يعني خلينا نقول لك يعني على الصعيد حتى الإنسان البحث النفسي احنا كنا نعاني نفسيا فما بالك يعني الحصار الذي فرض على قطاع غزة من قبل إسرائيل القضية الفلسطينية خسرت كثيرا دوليا وحتى عربيا وأتاحت الفرصة حالة الانقسام إلى من يريد أن يتخلى عن دوره في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني أنه ممكن يجد ذريعة له بأنه والله تفاهموا وتوحدوا حتى نستطيع أنه نقف معكم. العملية السياسية كلها عندما كنا نضع إسرائيل في مأزق في خانة يك كما يقولوا في الكورنر تقول لك طيب تطلع لك ببند طب نتفاوض مع من؟ مع اللي في الضفة الغربية مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولا مع حماس؟ إذا حماس منظمة إرهابية لا تفاوض معها وهل ستكون التفاوض فقط على الضفة الغربية بدون غزة؟ هل في سيطرة للسلطة الوطنية على غزة؟ ما فيش سيطرة. تالي طبعا ذريعة ذريعة كانوا يأخذوها مع انهم طبعا يعلموا جيدا انه القضية السياسية كل الملف السياسي ليس من شأن السلطة الوطنية الفلسطينية هو شأن منظمة التحرير الفلسطينية وهذا توافق عليه جميع حركة المقاومة الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس والجهاد في تفويض لمنظمة التحرير بانه ملف المفاوضات كله في العملية السياسية من شأن منظمة التحرير وليس من شأن احد اخر.
تفسيرك ايه لصورة توقيع الاتفاقية فيما بعد سقوط بعض الأنظمة العربية؟
شوف أنا قناعتي الشخصية أنه المصالحة الفلسطينية كانت تشكل هاجس عند جميع أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الشعب العربي الكل يريد كان ينهي الحالة العدمية اللي كنا فيها حالة الانقسام ولكن بالتأكيد أن الأحداث التي جرت على الساحة العربية سرعت فيه عملية وخاصة كمان إحنا شباب الفلسطيني في 15 أذار مارس الماضي يعني قام بعمل جبار في الضفة الغربية وغزة وفي الشتات وفي كل حتى في فلسطين المحتلة من عام 48 وطلعت جماهير غفيرة تطالب بإنهاء الانقسام وفي الضفة الغربية ما زالوا عندنا يعسكروا حتى الآن في خيام موجودة في أكثر من مدينة في الضفة الغربية من أجل هذا الغرض فكانت هناك ضغوط من أبناء الشعب الفلسطيني ضغوط من الشعوب العربية وأيضا مصلحة فلسطينية عليا لإتمام عملية المصالحة وفي بالتالي كان استجابة من القيادة الفلسطينية ومن فصائل المقاومة الفلسطينية لمطالب الجماهير وأيضا خليني أؤكد أنه يعني ما جرى من تغيير أو تغيرات في الوطن العربي سواء في الشقيقة الكبرى مصر أو في تونس أو ما يجري في ليبيا أو يجري في اليمن وفي سوريا كان له دور في الجدال يعني شوف الشعوب أخذت بزمام المبادرة شعوب والشباب على وجه التحديد أخذوا بيدهم زمام المبادرة وأصبح لا يستطيع أحد أن يواجههم.
أنا أقدر أقول من كلام حضرتك أن كان في عقد موجود
المصالحة الفلسطينية
متمثل في أحد الأنظمة السابقة؟
لا موضوعيا لا بس خلينا نقول موضوعيا أيضا أنه كان في ضغوط تمارس يعني على سبيل المثال أولا إسرائيل لا تريد المصالحة وكلنا سمعنا تصريحاتهم تصريحات نتنياهو بعد إتمام المصالحة وكيف أوقفوا حتى فلوسنا أموالنا التي لديهم أوقفوها ومنعونا من أنه نستردها.
إيه رأيك في التصريحات؟
التصريحات طبعا تدل دلالة قاطعة على أن إسرائيل لا تريد السلام ولا تعمل من أجل السلام وكانت تسهم في عملية الانقسام لكن نحن لن نخضع إلى هذا. إذا أضف إلى أنه عندما أراد الرئيس أبو مازن انه يوقع على ورقة المصالحة المصرية في اكتوبر 2009 مورس عليه ضغط من الولايات المتحدة الامريكية على
يوقع الورقة.
رفض رفضا قاطعا وأرسل الأخ عزام الأحمد عبد الله المركزي لحركة الفتح ووقع. أضف إلى ذلك إيران بالتأكيد أنها كانت تتدخل في الشأن لأنه بعلاقتها مع حماس كانت تمارس ضغطا على حركة حماس من أجل عدم إتمام المصالحة. وأنت بتعرف المتغيرات الدولية والمصالح التي تربط الدول كانت بلا شك أنها لها دور موضوعيا نحن بنحكي يعني. لكن الحمد لله نستطيع القول أنه أنت جاوزنا كل هذا وأتممنا عملية المصالحة التي نتمنى أن تعود بالخير وإن شاء الله بالتأكيد راح تعود بالخير على الشعب الفلسطيني وأن تنفذ على الواقع أرض الواقع.
إيه رأيك في الجولة الأوروبية اللي تقوم بها مؤخرا من رئيس الوزراء السعودي بنيامين نتنياهو بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية للضغط على بعض الدول الأوروبية لعدم قرارات الدولة الإسرائيلية؟
طبعا هما إسرائيل عندها خشية كبيرة جدا من ما يسمى باستحقاقات سبتمبر القادم سبتمبر أيلول القادم.
أنت مسلة في استحقاقات سبتمبر أيلول القادم؟
نعم.
أنت مسلة في استحقاقات؟
الاستحقاقات هي كالتالي ثلاث أشياء. الشيء الأول أنه من المفروض وفق الكوارتت الرباعية الدولية المفاوضات تكون قد انتهت في هذا الموعد. اثنين بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية أنجز. ثلاثة سيعرض الموقف على كل برمته على الأمم المتحدة مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإذا لم ننجح في مجلس الأمن سنذهب إلى الأمم المتحدة بإذن الله تعالى. نتمنى أنه طبعا ننجح في مجلس الأمن لكن طبعا هناك صعوبات. بالتالي إسرائيل الآن هي تخشى كثيرا استحقاقات سبتمبر وخاصة أنهم هم أعاقوا عملية السلام أي تقدم في عملية السلام. استمروا في الاستيطان استمروا في تهويد القدس استمروا في مماطلاتهم استمروا في رفضهم لحق العودة وهكذا يعني رفض لكل ما يمكن أن يحقق السلام وحتى رفضوا أن يكون هناك مرجعيات لعملية السلام إذا دخلنا في التفاوضات. وبالتالي الآن هم يستشعروا أن العالم كله متوجه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ثم هم يريدوا أن يبذلوا كل ما لديهم من جهد هم والولايات المتحدة الأمريكية للأسف من أجل عدم الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
لو نجحوا في الضغط على بعض الدول الأوروبية
شوف هم مش راح ينجحوا في ما هو إذا نجحوا في مجلس الأمن سنذهب إلى الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة إحنا الآن لدينا 140 دولة جاهزة للاعتراف بدولة فلسطين.
140 من
أصل
كان في مجلس الأمن
190 دولة اللي هو العدد الكلي للأمم.
يعني
طبعا هم عارفين هذا عارفين كويس جدا. هم شوف هم الآن مسعاهم كالتالي هو يريد أن تفشل في مجلس الأمن بدون بس خدني خد لخك بدون ما تحصل بدون ما يستخدم حق النقد الفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما تقدرش تحصل على 8 أصوات من 15 للاعتراف بالدولة في مجلس الأمن. هذا ما تخطط إلى إسرائيل لأنه أنت في هذه الحالة إذا فشلت فبصير ذهابك إلى الأمم المتحدة مش كتير ذا شأن لأنه إذا أنت فشلت. لكن إذا هم فشلوا واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو أنت راح تروح للأمم المتحدة بموجب ما يسمى بالاتحاد من أجل السلام. لأنه طالما صار خلاف في مجلس الأمن فكيف حل الخلاف؟ ده حل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. هم كل اللي بيشتغلوا عليه إنه ألا نستطيع أن نصل إلى أن يكون عندنا على الأقل 8 دول في مجلس الأمن يعترف. بس إحنا عندنا إن شاء الله أكثر.
طب إذا نجحوا في السيطرة على الموقف وهو ليس في مجلس الأمن ما وصلش للأمم المتحدة، موقف القيادة الوطنية إيه في ذاته؟
شوف يعني الرئيس أبو مازن واضح قال إنه إذا فشلنا سنذهب إلى قيادتنا إلى الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، وإلى الشعب الفلسطيني، وسنتخذ قرارات جذرية تتناسب مع الموقف، لأنه لم يعد هناك احتمال لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، لم يكن مزيد من الاحتمال. لا مبرر.
أولى هذه الخطوات ممكن تكون متمثلة في
لدى شغل، يعني أنا لا أستطيع أن أفتي، لأنه هاي عند الرئيس، سيادة الرئيس، وحتى الرئيس نفسه سيادة الرئيس، يعني قال إنه إحنا سنذهب سنرى، ثم نذهب إلى القيادة الفلسطينية كلها نجمعها وشوف إيش الخطوات اللي ممكن نتخذها في هذا المجال. لأنه شوف عندنا إشكالية إنه إحنا عمال في احتلال إسرائيلي بلا ثمن، لا ثمن له، يعني أي احتلال بموجب الاتفاقية الرابعة لجنيف يكون مسؤول مسؤولية مطلقة بتوفير كافة احتياجات المواطنين اللي هم تحت الاحتلال. بس احنا هذا احتلال، احنا عمال السلطة الوطنية الفلسطينية هي اللي بتوفر المدرسة، بتوفر الوظيفة، بتوفر العلاج، بتوفر كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، وهو الاحتلال اللي بتفرج، بس مجرد احتلال عادي، يعني لا تأمن بدون كلفة. بالتالي لماذا يستمر هذا الوضع اذا كان في شيء سلام؟ والله لو في احنا ماشيين في طريق سلام، بس وصلنا في النهاية الى اهدافنا، واهدافنا على الاقل التي ارتضينا بها، المشروع الامريكي للدولتين، حل الدولتين، دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس، وبجانب الدولة الإسرائيلية، ويتم الاتفاق على عودة اللاجئين بموجب القرار 194 ومبادرة السلام العربية وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال وتسوية مشكلة المياه ومشاكل الحدود، إذا وهذا كله على مساحة، على مساحة لا تتجاوز 22% من المساحة التاريخية لفلسطين. إذا هذا مش رح يتحقق، الله يساعدها، العالم يجب أن يتحمل مسؤوليته. العالم يعلم يقينا، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية، أنه سبب رئيسي للاضطرابات الموجودة والقلق الموجود وأكثر من ذلك الإرهاب الموجود وجود، لا، هو عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه. طالما أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه، فستظل المنطقة كلها الإقليم مضطرب، وسيعاني العالم كله من ذلك، ومن ثم بصير مسؤولية المجتمع الدولي إذا أردتم سلم وأمن دولي، فعليكم أن تعلموا أنه يجب أن ينال الشعب الفلسطيني حقه، وأن تمارسوا ضغطا حقيقيا على إسرائيل أن تحت الشعب الفلسطيني حقه. لم يبقى شعب تحت الاحتلال إلا الشعب الفلسطيني، ولم تبقى دولة محتلة تحتل دولة احتلال إلا إسرائيل، وإسرائيل تعربد كيف تشاء وكأنها دولة فوق المسائلة فوق القانون. لماذا وإلى متى؟ وأعتقد جازما أن ما يحدث في الوطن العربي الآن من تغييرات أو من حركة نسميها حركة الشعوب زي ما سماها الأخ رئيس أبو مازن، هو أكثر ما يقلق إسرائيل ويخيفها، لأنه تعلم يقينا أن الشعوب العربية تستقر فلسطين في ضميرها وفي وجدانها وفي عقولها، ولم يعد الآن أحد قادر على أن يكتف هذه الشعوب أو أن يمنعها من ممارسة دورها الحقيقي. وأعتقد أنه كل الشعوب العربية متبنية القضية الفلسطينية.
هل أرى أن أحد ثمار الثورات العربية في شتى البلدان العربية هو المصلحة الفلسطينية؟
بالتأكيد، لا لا معاك،
له تأثير بنسبة كم في المية على سرعة المصلحة الفلسطينية ما يحدث لغة العربية تغيير؟
هل بغض النظر يعني نسبته كم نسبته او غيره، يعني المهم انه بلا شك انه كان للتغيير اللي حصل في المنطقة العربية دور مهم في انجاز المصالحة الفلسطينية بلا جدال.
متى يدخل اتفاق المصالحة الوطنية تحيل التنفيذ؟
إن شاء الله خلال ما لا يزيد عن 10 أيام ستجتمع الفصائل في الريف، يعني فرق عمل منها، علشان الاتفاق على الحكومة وحلا حتى على يعني إطلاق سراح المعتقلين غير الجنائيين سواء اللي لدى حماس أو اللي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بالتالي. فورا راح يصير يعني بما لا يتجاوز 10 أيام وتشكيل الحكومة والقيادة الانتقالية الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية لبدء في عملية تطوير منظمة التحرير، عشان الحكومة تمارس أهم حاجة الخطوة الأساسية أنا رأيي تشكيل الحكومة. الحكومة مهم جدا وهي تكرس الواقع على الأرض، وإحنا على فكرة يعني السبب في أن تقوم الحكومة المستقلين سبب رئيسي من الأسباب، مش أنه نختلف لقديش لفتح قديش للجبهة ولا قديش لحماس في وزراء ولا مش عارف إيش، لا، لأنه إحنا لا نريد أن يفرض على هذه الحكومة حصار كما فرض علينا في السابق وعجزنا أن ندفع مرتبات العاملين لأكثر من عام ووقفت عنا المساعدات للأسف، لأنه أنت المساعدات اللي تأتيك سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الآخر كلها تقع تحت الضغط الأمريكي، ممكن تتأثر.
تتأثر معك لا. إيش شعورك وعلى الفلسطينيين يجوبون شوارع غزة وشوارع الدولة الفلسطينية حاليا فرحا بالمواقف الفلسطينية؟
شعور أني أتمنى أكون معهم، يعني
تمنيت اللحظة دي؟
بالتأكيد كنت أتمنى أن أكون معهم.
آخر مرة زرت فيها
غزة 2006 مارس 2006
كان في مانع لأنك أنت تزور في الفترة اللي فاتت دي؟
طبعا يعني للأسف يعني كانوا إخوتنا في حماس يعني لو واحد راح زي حالاتي ممكن يتعرض لبعض المشاكل هناك،
يعني نقدر نقول بعد اللي حصل فتح حماس الصلح خير؟
بالتأكيد هو صلح خير على كافة الصعب، وفما بالك في الحالة اللي احنا فيها كل الخير فيه إن شاء الله. عارف يعني أنت لو شفت لما إجوا إخواننا في حماس وإخواننا في الجهاد والتقوا بفخامة الرئيس أبو مازن حسيت أنه مو هي الشعب الفلسطيني، شعب موحد، شعب بحب بعضه، شعب صاحب قضية، شعب بيعاني، وبالتالي شعرت أنه فيش هالخلافات كأنها يعني تبخر، يعني كان لقاء ودي للغاية يعني.
تقول ايه للقيادة المصرية اللي كانت تحدث مبادرة في اتفاق المصالحة
الوطنية؟ اقول لمصر العزيزة وقيادتها انه شكرا لكم، انتم وقفتم معنا تاريخيا منذ نشأة القضية الفلسطينية حتى وقتنا هذا ولم تتخلوا عنا يوم من الايام، واعتبرتوا القضية الفلسطينية قضية مصرية وأنها ضمن تندرج ضمن المفهوم الأمن القومي المصري، وبذلتم جهود كبيرة جدا من أجل تحقيق المصالحة وتحققت المصالحة لأنكم كنتم جادين ومخلصين وكنتم تقفوا على مسافة واحدة من الجميع الفصائل، وكانت غايتكم هي تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، فشكرا لكم وكل المحبة والاحترام والتقدير إلى مصر وشعبها العظيم، شعبها اللي كل يوم بيعطي دروس في أنه شعب عريق، شعب مبادر، شعب قادر على التغيير، شعب له أثاره في الإيجابية ليس فقط علينا كفلسطين بل على الأمة العربية بأسرها.
رسالة توجهها لإخواتنا في فلسطين؟
يعني إلى أهلنا في فلسطين نقول لهم مبروك عليكم هذا الاتفاق، انسوا الفترة اللي فاتت ال4 سنوات العجاف اللي كانت سوداء ومثلت بالفعل نقطة سوداء في تاريخ نضال شعبنا، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل كثيرا والمعاناة تخف ونقترب أكثر فأكثر من الاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله تعالى، على كامل تراب الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا وجود لمكان وأي أو مكان لأي يهودي فيها، هي فقط فلسطينية، دولة فلسطينية خالصة. فإن شاء الله يتحقق ذلك لكم، وهنيئا لكم ومبروك عليكم، وأقول لكم أنه يجب أن تكونوا أنتم الأمناء على تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه تنفيذ الاتفاق ليس سهلا ويحتاج إلى جهود كبيرة، ويجب أن يكون دائما الشعب هو الأمين والحارس والمراقب لتنفيذ هذا الاتفاق على الأرض.
رسالة توجهها للعالم أجمع بعد أن قويت شوكة الدولة الفلسطينية.
نقول للعالم أنكم تعلمون جميعا أن الشعب الفلسطيني أكثر الشعب في هذا الكون عانى من الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لم يبقى شعب تحت الاحتلال إلا هذا الشعب الفلسطيني العظيم، وقدم مئات الألاف من الشهداء وأمثالهم من الجرحى، وأكثر من 1,250,000 فلسطيني دخلوا المعتقلات الإسرائيلية. ألا هذا يكفي حتى أن ينال الشعب الفلسطيني حقه؟ ألا يكفي هذا أن تمارس ضغطا على هذه الدولة المعتدية التي اسمها إسرائيل حتى تتوقف عن هذا الاحتلال؟ ألا يكفي هذه المعاناة التي عناها الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه ويصبح له دولته كباقي شعوب الأرض؟ فالعالم مطالب بأن يكون له دور في الضغط على إسرائيل، في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، في الاعتراف بالدولة الفلسطينية إن شاء الله في سبتمبر القادم، وأن يقول إسرائيل كفى، لأنه باستمرار احتلالكم ينعكس سلبا على العالم أجمع، لأنه لا بحقق لا السلم ولا الأمن الدولويين، بل العكس بحدث اضطرابات وهجرات. يعني أنت شوف الهجرة غير الطبيعي غير المشروعة اللي تتعرض إلها أوروبا على سبيل المثال. فكرة لو حدث استقرار في المنطقة وعاشت الشعوب في سلام وصار في عمليات تنمية اقتصادية واجتماعية ووجدت الشعوب فرص عمل مناسبة لأبنائها وشبابها، وأصبح الشباب مشارك في صنع القرار وفي تنفيذ السياسات، أعتقد بسود استقرار في العالم كله، وهذا من مصلحة العالم. التي تمنع ذلك كل إسرائيل، فلماذا يسكت عنها العالم كل هذا السكوت؟ فنقول له آن الأوان أن تقول لإسرائيل كفى.
عودة استقرار العالم كله، نتمنى من كل قلوبنا نحن كمسلمين أولا وكعرب بصفة عامة أن يكون بداية هذا الاستقرار من دولة فلسطين، ويعلم في قريب العاجل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
شكرا جزيلا
السفير الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة. شكرا جزيلا.
أنا اللي بشكركم على أن أتحتوا إلى هذه الفرصة، وأكرر التحية والمحبة والتقرير لشعب مصر العظيم وشباب مصر وجيش مصر الباسل، ولكل مصري في الصعيد، في الدلتا، في الريف، إن شاء الله حتى في الصحراء يعيش، فكل التحية لهم جميعا، أطفالا وشبابا، نساء ورجالا.
شكرا
جميعا. الله يخليك. شكرا. شكرا.
كلمتنا بإيدينا والناس كلها تفرح بينا. يلا 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 نهنيهم ونبارك.
يلا نهنيهم ونبارك بالفرحة أكيد هنا نشارك نجمع إذا لقينا.
ورجعنا لحضراتكم مع هذه السهرة وهذه الفرحة الكبيرة في قلوب المصريين والعرب والمسلمين في كل مكان بهذه المصالحة الجميلة والحميمية وعودة القلوب إلى بعضها بين فتح وحماس، من أجل أن يستأنف الجميع هذا المشوار الطويل والمهم، مشوار الجهاد في سبيل استعادة الحقوق الفلسطينية. ولا يزال معي هذه الكوكبة المباركة من ضيوف مصر وضيوفنا الأكارم، الأستاذ مازن الشوى الأستاذ إياد وكذلك الدكتور بسيسو محمد بسيسو. والحقيقة يعني الكلام سعادة السفير الدكتور بركات الفرق يعني لفت نظري إلى يعني هو كان يقول ما كنا نسمعه وما تقولون، فأصبح لغة الخطاب الفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي ولغة متقاربة ولغة واحدة، وهذا يبشر بأن يعني سقطت الحجب وزال الخلاف. قبل الفصل كان أستاذ مازن بيكلمنا وإحنا صحيح نقصد أن نتكلم عن المستقبل، لكن أيضا مهم جدا أن نأخذ عبرة من الماضي. وكان أستاذ مازن بيكلمنا عن أثر هذا الانقسام على الشعب الفلسطيني وتكريس المعاناة اللحظية والآنية واليومية لنساء وشباب ورجال وأطفال والرضع حتى نالهم هذا، بالإضافة إلى معاناة الأسرى، إلى الملفات الفلسطينية الشائكة الحقيقة، هذا الشعب البطل المجاهد. هذا جعلني أسأل الأستاذ إياد أبو الهنود عن كلمة قالها أيضا حينما تكلمت عن واجب الوقت وتعميم ثقافة المصالحة، وأيضا قلت أن هذا الاتفاق هو أيضا طريق مليء بالألغام. أنا عايز أعرف إيه الألغام بعد هذه المصالحة وهذا الاتفاق المهم.
هو إحنا ما من شك أن الطريق غير معبد، وهناك كثير من التحديات التي تواجهنا سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد حكومة الاحتلال وموقفها من المصالحة، وكان موقف واضح أن خير الأخ القائد الرئيس أبو مازن إما العلاقة ما بين حماس والسلام، حماس أو موضوع السلام، فردت عليه القيادة الفلسطينية خيروا إما السلام أو الاستيطان، فكان موقف واضح من الموقف الفلسطيني. فهذه تحديات جمة، بالإضافة هناك عقبات كثيرة في إطار التفاصيل في سياق الاختلاف. ولكن احنا يعني نعيش، تحدثنا في السابق أننا نعيش أجواء تصالحية وأجواء مصالحة، يجب أن نتحدث في الجوانب المشرقة والجوانب المضيئة، ونضع فريق المتحاورين من الفصائل الفلسطينية لهم هذه التفاصيل، ودورنا نحن ووسائل الإعلام والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الفلسطينية والمؤسسات القومية العربية والمؤسسات الإسلامية أن تهيئ لهم هذه الأجواء، ولا نعكر هذه الأجواء بهذه التفاصيل التي قد تكون ألغام تفجر لنا الطريق وترجع وتجعل أن تجعل انسداد الأفق هو الوارد وانسداد الطريق هو المارد وأن لا تتم المصالحة. الآن هناك نوايا صادقة وهناك إرادة صادقة لدى حركة فتح، وهذا الحديث ليس من محض يأتي من فراغ، وإنما هناك العديد من المؤشرات، بدءا من موقف حركة فتح على صعيد كافة، على كافة موقف حركة فتح مع أو من خلال جميع فرق أو الدول التي أتت لتكون وسيط بين حركة فتح وحماس، كان موقفها إيجابي وهي مع المصالحة. فتح هي أول من بادر بالتوقيع على الورقة المصرية منذ 2009. الاحتفالات التي تجري والرايات الصفراء التي نراها ترتفع في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والاحتفالات مقابل السفارات الفلسطينية في الخارج كالاحتفال اللي كان بالأمس مقابل السفارة الفلسطينية في القاهرة، هذا يدلل على النوايا الصادقة. بالإضافة موقف
وعلى أن الشعب وكلمة يريد
انهاء الانقسام. بالإضافة إلى كلمة الرئيس محمود عباس الذي قال فيها ستطوى صفحة الانقسام إلى الأبد، وتعودنا على الرئيس محمود عباس أنه رجل صادق، ما يقوله في الغرف المغلقة هو ما يتحدث فيه ويقوله عبر وسائل
بدليل
الإعلام.
رده على نتنياهو
ودليل رده على نتنياهو
بكلمة حاسمة يعني
السلام والاستيطان. فإذا هناك تحديات جمة، ولكن إذا كان هناك موقف فلسطيني موحد وبرنامج وطني استراتيجي موحد نحو إنهاء الاحتلال يتبع موقف عربي قوي، اليوم مصر الشقيقة هي ليست بالدولة الصغيرة، هي دولة قائد في النظام العربي، لها دور ولها مكانتها، تشهد تغيير. هذا الدور حينما يجد هناك موقف فلسطيني موحد نعزز هذا الدور من خلال تبني مواقف عربية قومية تدعم الموقف الفلسطيني المطالب بإنهاء الاحتلال،
وليس كما كان يتم تقزيم مصر الرائدة وإشغالها بتفاصيلها المحلية عن قضية كقضية فلسطين. يعني الثورة فتحت الباب، ونحن كما قلت في المقدمة يعني نفتح ملفات كثيرة مفتوحة علينا، إلا أن القضية الفلسطينية واتفاق المصالحة منها وفي القلب منها كان على أولوية الأجندة المصرية في المجلس العسكري، والدولة المصرية قامت بدور.
لا من شك أنه شهدت الفترات السابقة تراجع لمكانة القضية الفلسطينية، وهذا نظرا لمعطيات كثيرة منها انشغال الدول العربية في شأن شؤونها الداخلية، بالإضافة أنه الانقسام واختلاف المواقف واختلاف الرؤى والنزاع الداخلي أدى إلى برضو أيضا تراجع مكانة القضية الفلسطينية. ولكن قد يكون هناك تراجعت مكانة القضية الفلسطينية لدى بعض الأنظمة، ولكن لم تتراجع لدى الشعوب. فنجد أن كانت القضية الفلسطينية حاضرة داخل الثورات العربية، وحاضرة العلم الفلسطيني في داخل هذه الثورات، وكانت حاضرة المطالبة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وكان حاضر المطالب بإنهاء الانقسام.
وربما كان يعني الانتفاضات المتكررة، الانتفاضات الفلسطينية وأطفال الحجارة هي بالأصل ملهمة للشعوب العربية في الثورة ضد أي ظلم.
نعم.
يعني كانت البداية. ده كلام مهم جدا. الدكتور محمد بسيسو، يعني قضية الاتفاق الآن يعني فرحنا كثيرا بهذا الاتفاق، لكن المسار الذي سيسير في هذا الاتفاق، هل نستطيع أن 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 أو أنا أستطيع أن أسأل بشكل مباشر، هل هناك ضمانات أو آليات لضمان استمرار هذه المصالحة دون عوائق، أو آلية لتذليل أي عوائق قد تستجد في المستقبل؟ تفضل.
هو الحقيقة طبعا العوائق موجودة يعني، وهي كانت إحدى أهم العقبات اللي أخرت الاتفاق 4 سنوات. كان هناك عواقب، لكن إذا اتبع منهجية محددة واستراتيجية وآليات للخطوات المقبلة، وبهذه المناسبة يعني أدعو الجميع والإخوة في فريق المصالحة وفي جميع اللجان المحددة وفي المرجعية القادمة إن شاء الله والتي ستشكل والحكومة القادمة، أن يكون منهاجها فيها 7 خطوات للجميع. أدعوهم أن يكونوا سباقين، لا تنتظر أنت أنفتح تعمل وبعدين حماس. لا، لماذا حماس لا تبادر؟ لماذا فتح التي تبادر؟ فالمبدأ كن سباقا، ابدأوا أيها الإخوة المتحاورون في الحكومة في أي ابدأ، والنهاية في ذهنك،
وخيرهم الذي يبدأ بالسلام يعني.
ابدأ واعرف إلى أين أنت تريد أن تصل، هدف محدد، هدف هذا يحتاج إلى آليات. كن سباقا، ابدأ والنهاية في ذهنك، ضع الأمور زي ما حضرتك قلت وفق أولوياتها. مصر حينما وضع الإخوة في الثورة والشباب أولويات لهم، وضعوا فلسطين ضمن أولوياتهم ويشكروا على ذلك، لأن هذا واجب وطني لهم. نحن في رأس الحربة وهم هم ظهرنا، هم الذين سيدافعون عنا ويحمون ظهورنا، ونحن مستعدين إلى أن نكون دوما في رأس الحربة دفاعا عن الأمتين العربية والإسلامية. إذا كنت سباقا، ابدأ والنهاية في ذهنك، ضع الأمور وفق أولوياتها. ده الثلاث أهداف دول يجعلك تنطلق إلى مبدأ. هل تريد أنت أن تربح ويخسر غيرك؟ يعني الإخوة في فتح مثلا يربحوا والإخوة في حماس يخسروا؟ لا.
الإخوة أي ربح هذا يعني؟ يعني
والإخوة على ماذا؟ في حماس يربحوا والإخوة في فتح يخسروا؟ على الفريقين أن يعمل وفق هذا المبدأ، أربح ويربح غيري.
نربح جميعا،
نربح جميعا. يبقى المبدا الخامس هو يا اخي ان كما انت تفهم الاخرين، ضع الاخرين، دعهم يفهمونك. يعني لا تكن يعني انت تركز على انك انت فاهم الموضوع، طب هل انت تاكدت ان غيرك يفهمك؟ هذا المبدا الخامس. وهذه الخمس مبادئ ينقلون إلى الاستقلال الذاتي، يمهد الطريق نحو الوصول إلى الدولة. ليه؟ لأنه في هذه الحالة يجب أن يكون مرحلة جديدة. المرحلة هذه هي مرحلة جحذ المنشار، وأنا أعتز بأن والدي كان نجارا، فكان دائما يمسك المنشار هكذا، وحينما يتوقف المنشار عن شق الخشب كان يقول لي ابرد هذا المنشار أيها الإخوة المتفاوضون في فرق المصالحة بجميع أشكالها ومستوياتها في الفصائل وأمناء ورئاسة الوزراء أو الحكومة. اسأل نفسك لماذا لم تعد سباقا، أنت أصبحت تردد كلام الآخرين وتترك المبادرة للآخرين، لماذا لم تعد سباقا؟ اسأل وابرد واعمل وزيل الأسباب، لماذا أنا لم أعد إلا أفكر في نفسي كفصيل مثلا. ونرجو إن شاء الله أنه تكون فعلا هذه وراء ظهورنا الفصيل. فلسطين لا يعلو عليها أي فصيل، لا فتح ولا حماس ولا غيرها. وكنت أنا دائما أحب هذا الشعار، لا شعبية ولا قسام ولا شهداء الأقصى كمان وكلهم على رأسي.
نعم،
كلنا شعبك يا فلسطين، نحن شعب واحد.
وبهذه المناسبة يعني الشهيد عز الدين القسام وغيره، يعني لم تكن هذه الانقسامات موجودة على أيام كان يجاهد الاحتلال.
طبعا
يعني صحيح الراية العربية والإسلامية هي الراية الأم التي يعني نذوب تحتها جميعا من أجل هذا الهدف.
إذن
الأكبر،
جحذ الهمم هو المبدأ السادس، والسابع هو اللحمة. إذا شحذت هذه الهمم وأصبحت تزيل كل أسباب عدم توفقك مع الآخرين وعدم فهمك للآخرين وأنانيتك أحيانا وكذا، الست مبادئ يجعلك إلى أن تتجه إلى اللحمة. اللحمة بمعنى أن أشرابع المنشار هذا يصبح هكذا منشار واحد يقص ما أمامه.
دكتور، الآلية لمثل لهذه النقطة تحديدا أن تظل عدم الاستعلاء بالفهم والاستئثار بالوعي وإنكار الآخرين، هل آلية ذلك أن يظل الحوار مفتوح طول الوقت بين فتح وحماس من أجل القضية؟
هي مبدأ واحد هو إنكار الذات الشخصية، وهذا هو مبدأنا في تجمع الشخصيات المستقلة. نحن وجدنا هذه الثغرة فألغيناها. لو احنا نقول احنا تجمع الشخصيات المستقلة مش لن ننجز سيئا، نحن ننجز ولا داعي أن نقول أنه نحن الذي أنجزنا. لذلك ذوبان الشخصية الذاتية لكل الفصائل، مع احترامي وتكراري وأقول كل الفصائل صغيرا كان أم كبيرا 13 ولا 20 كمان كلهم على رأسي. لكن تذوب الذات الشخصية لأي من الفصائل في الذات الفلسطينية فتصبح فلسطين فوق الجميع، فوق الجميع قولا وفعلا وليس حبر على ورق.
نعم، ده كلام رائع وجميل، وأظن كل كلامكم قابل للترجمة العملية، يعني ليس مستحيلا وليس
موجود.
صعبا، وكانت هذه البداية هذا الاتفاق المهم جدا. أستاذ مازن الشوة، لم نكن نتصور أن هذا الاتفاق المفترض أن يكون طبيعيا وهو تم الحمد لله، يزعج الكيان الصهيوني إلى هذه الدرجة التي تجعل نتنياهو يقوم بجولة من أجل أوروبية من أجل إفشال هذا الاتفاق؟ يعني كشفت لنا هذه الوحدة وهذا الالتحام نوايا عدونا القريب. يعني كيف ترى هذه الجولة وكيف ترى استجابة العالم الغربي أو أوروبا أو الدوائر الغربية والأمريكية لها؟
نحن قلنا في بداية هذا اللقاء إن المستفيد الوحيد من الانقسام الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي. الآن والحمد لله عالجنا الموقف، تفهمنا واقعنا تفهما جيدا، أدركنا هذه الحقيقة، أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأول والوحيد من الانقسام الفلسطيني، اقتنعنا أن ما زال أمامنا أهداف معينة تبدأ بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمر بإقامة الدولة الفلسطينية العربية الحرة المستقلة، وتنتهي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم مع تعويضهم. الآن يجب علينا أن نكرس جهودنا من أجل النظر إلى المستقبل وأن نتحاب ونتواد وأن نعمل ضمن استراتيجية فلسطينية موحدة ملزمة للجميع تعمل من أجل تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية بالوصول إلى حقوقنا الوطنية الفلسطينية المغتصبة وإنهاء 63 عاما من الضياع ومن التشرد ومن الشتات حتى نقوم أو حتى نعيش في وطننا ضمن حدود آمنة ومعترف بها، نعيش في أمان واطمئنان كما يعيش كل شعوب العالم وكل دول العالم.
هذه مطالب دائمة يعني ليس فيها جديد، إنما أنتم تجددونها كل وقت وفي كل مرحلة. يعني
هذا حقنا.
نحن نطلب حقنا الطبيعي كبقية شعوب العالم والمنطقة.
نعم.
يعني.
نعم. يجب فعلا أن نركز جهودنا في المرحلة القادمة أن نحدد خطوط التحرك. قلنا منذ فترة طويلة إن العمل الدبلوماسي لا يتنافى أبدا مع عمل المقاومة أو الانتفاضة. العمل الدبلوماسي والسياسي بحاجة فعلا إلى قوة ضغط حقيقية.
نعم.
هذه قوة الضغط الحقيقية هذه أراها في المقاومة الفلسطينية، أراها في الانتفاضة الفلسطينية، أراها في دعم الشعوب والدول العربية لحقوقنا الوطنية الفلسطينية، مدعومين أيضا من الدول الإسلامية وأصدقائنا في العالم.
نعم.
لابد أن نعمل من أجل تحرير وطننا الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الكريه، وأن نسعى من أجل إقامة دولتنا الفلسطينية العربية الحرة المستقلة ضمن حدود آمنة ومعترف فيها، عاصمتها القدس الشريف، والقول عن الحكومة الفلسطينية يعيدنا بالذاكرة إلى سنة 1947 حينما صدر قرار التقسيم الجائر من الأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. حكومة الانتداب البريطاني كان همها الأكبر تنفيذ وعد بلفور المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في أرضنا الفلسطينية. الزعيم العربي الراحل وصف قرار أو وعد بلفور المشؤوم، وصفه بقوله: لقد أعطى من لا يملك، وكان يقصد أرثر بلفور، وعدا لمن لا يستحق اليهود. واستطاع الاثنان من لا يملك ومن لا يستحق بالغدر والخديعة أن يسلب صاحب الحق حقه فيما يملكه ويستحقه، أي الفلسطينيين.
هذا أصبح تاريخ مستقر وتدرسه ولا ينكره أحد، وكرسته ممارسات الاحتلال طوال الحقبة الكبيرة الماضية. ده كلام مهم جدا أستاذ إياد. الحقيقة والأستاذ مازن تكلم عن الدبلوماسية المصرية والعربية في هذا الإطار، وهذا يجعلنا نسأل عن دور يعني الجامعة العربية طوال الفترة الماضية في فيما يخص اتفاق المصالحة هذا المنحة. وأنا رأيت في لقاء الاتفاق لقاء السيد عمرو موسى من عام الجامعة الدول العربية يعني لأول مرة أراه يضحك ويكاد يستلقي على ظهري من الضحك. يعني أنا وأنا أتابع الشاشة شعرت أن هذه الضحكة مختلفة عما سبق. يعني كيف تنظر إلى هذه دور الجامعة العربية؟
دور الجامعة العربية دائما هو دور راعي كان للحوار، والمبنى الجامعة العربية وأمين عام الجامعة العربية كان دائما في طليعة المستقبلين للوفود الفلسطينية سواء من كافة الأطراف، سواء من الفصائل الوطنية الفلسطينية أو من حركة فتح أو من حركة حماس، وكان دائما يتشاور معهم ويتداول الحديث معهم حول القضايا المشتركة الذي يجب أن نسير معها سويا ومعا. هذا دائما هو موقف جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية تنطلق من موقف قومي عربي، هي جامعة الدول العربية تمثل كافة الدول العربية والنظم العربية، وإن كان ليس هناك تمثيل شعبي في داخل الجامعة ولكن هناك البرلمان العربي أيضا ودور راعي. الأمين العام دائما كان موقف.
هل كنتم راضين عن دور الجامعة العربية في الفترة السابقة فيما يخص هذا؟ يعني دعني أسأل بشكل مباشر وليس هناك يعني الخطوط حمراء الحمد لله بعد الثورة المصرية، يعني هل كانت جميع الدول العربية وسيد عمرو موسى يؤدون دورهم يعني كما كنتم تتمنون منهم، أم كان هناك ضغوط خفية يعني من وراء الكواليس لعرقلة مثل هذا الاتفاق تحديدا وهكذا؟ يعني
لا، هو لماذا نتحدث في هذا السياق بقدر ما نتحدث أن الأساس المصالحة الفلسطينية هي مصلحة عربية.
نعم.
هل من مصلحة أحد من الدول العربية أن لا يتم الاتفاق كي تضغط على جامعة الدول العربية بألا تكون يعني المصالحة؟ جامعة العربية هي جامعة عربية لها هويتها المستقلة لا تخضع للضغوط والتأثيرات الخارجية. في النهاية هي مهمتها الوحدة العربية، هي خطوة على طريق الوحدة العربية. نحن ننشد من خلال جامعة الدول العربية أن تتطور العراق بين الشعوب والدول العربية إلى وحدة حال، ونحن كنا سباقين في جامعة الدول العربية في فكرة التواحد والاتحاد في إطار مظلة قومية عربية. يعني احنا كنا سباقين عن الاتحاد الأوروبي الآن وما صحيح. وصل إليه كما وصل. فموضوع التأثير من الضغوط والضغوط فهذا يتنافى مع المبادئ الأساسية التي انطلقت من خلالها جامعة الدول العربية. وللأمانة في شخص الدكتور عامر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية هو شخصية سياسية قوية دبلوماسية محنكة قومية عربية كانت لها شخصيتها المستقلة، وأضفى لشخصية الأمين العام بعض الصفات والمميزات خارج إطار البنود التي أخصها النظام الأساسي لجامعة الدول العربية للمساحة والصلاحيات التي تعطى للأمين العام لجامعة الدول العربية. فشهدنا أن هناك في مواقف تتعلق لها علاقة في دبلوماسية الأمين العام لجامعة الدول العربية. فكان دائما سباق في المواقف العربية، وكان دائما يصر على وحدة الحال بين الدول العربية، وتدخل في كثير من القضايا في ملف لبنان في ملف العراق. حينما صيغ الدستور العراقي أصر على أن تكون العراق هي دولة مؤسس في جامعة الدول العربية، أي بمعنى أصر على عروبة العراق. وحينما شهدت الأحداث الأخيرة في لبنان كان موقف جامعة الدول العربية وموقف الأمين العام حاضر، وكذلك في الملف الفلسطيني والموقف الفلسطيني. وكان الدعم العربي دائما كان يوجه عبر جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية. وأن كان في بعض الأحيان كان هناك يعني معلش نشير أنه هناك الدعم المادي والمالي كان يتراجع، ولكن برضو أيضا كان في الأمين العام دائما من خلال القمم العربية يناشد الدول العربية بالإفاء باستلزاماتها المادية والمالية اتجاه السلطة الوطنية الفلسطينية.
يعني عمرو موسى كان إضافة للجامعة العربية، وهذه شهادة فلسطينية تخلينا نرجع لهذه الأنشودة اللي كانت تردد في الشارع المصري، بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل. يعني في وقتها الحقيقة معنا فاصل سريع، هنطلع نشوف التقرير مع السيد بشير أبو حطب نائب السفير الفلسطيني في القاهرة، له حق علينا طبعا أن نسمعه ونتابعه، ثم نعود إلى ضيوفنا الكرام معنا.
تفرح بينا. يلا نهنيهم ونبارك.
شكرا لمشاعركم الله يبارك فيكم.
يعني
وكأي فلسطيني كان يعني يطمح ويأمل منذ زمن أن تتم المصالحة، ولكن بغض النظر الحمد لله أنها تمت. بصفة متابع كنت قريبا من المفاوضين ومن الإخوة في الوفد، وكنت أعلم أن هناك شيء سيكون قادم.
إيه تفسيرك لسرعة توقيع المصالحة بعد سقوط بعض المنظمة العربية؟
يعني دعنا لا نتحدث بهذه الطريقة، ربما المتغيرات التي حدثت في المنطقة العربية لا علاقة للموضوع بالأنظمة بقدر ما هي المتغيرات التي حدثت ربما أدت إلى التسريع في عقد المصالحة، ولكن بالدرجة الأولى القناعات قد تكون تغيرت وتوفرت الإرادة. ما كان ينقص هو الإرادة الحقيقية لإنجاز المصالحة، لأن لم يكن هناك خلافات جوهرية بالمعنى يعني المفهوم الذي يعطل المصالحة لمدة سنتين، ولكن الظروف نضجت دعنا نقول، وهيئت الظروف وأصبح هناك إرادة فتم التوقيع.
إيه الرسالة اللي حابب توصلها للعالم من خلال هذه المصالحة؟
الرسالة هي أن الشعب الفلسطيني شعب واحد، ومهما راهنوا على انقسامه وعلى تشرذم بعض فئاته هنا وهناك، إلا أنه في النهاية لديه هدف واحد، هدف أسمى، هدف عظيم، وهو تحرير دولته، قام الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. هذا هدف أسمى يتوحد حوله جميعا أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن وجهات نظرهم وانتماءاتهم الحزبية والتنظيمية والفصائلية. فنضجت الأمور وكل فصيل قرر أن يلقي بنظرته وحساباته الفئوية الضيقة لصالح النهوض بالهدف العام والأشمل اللي هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وبدون الوحدة وبدون إنهاء الانقسام ما كنا سننجح في الذهاب مجتمعين نحو هذا الهدف، وخصوصا ونحن مقبلين على استحقاق سبتمبر القادم لانتزاع لخوض معركة شرسة في الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بالدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. فهذه الخطوة تحتاج إلى كل جهد فلسطيني ليصب باتجاهها، ويكون بيتنا الفلسطيني مرتبا وظهرنا محميا.
أول خطوة تأخذوها بعدين
هي تشكيل حكومة، تشاور حول تشكيل الحكومة. هذه الحكومة لها مهمات محددة تتمثل في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، توحيد المؤسسات في الضفة وغزة بين شطري الوطن، القيام بإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار، إنهاء أثار الانقسام، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والقيام بكل ما يلزم لإنهاء أثار الانقسام والنهوض بغزة وبالوطن الفلسطيني ككل.
هل ننشأ في القريب العاجل تشكيل حكومة ائتلافية؟
لا، لن تكون هناك حكومة ائتلافية في
المعارضة.
الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات، ليس من فتح وليس من حماس ولا من أي تنظيم، هي كفاءات مهنية كما قلت مدتها محددة لمدة عام منذ تاريخ الأمس، ومهامها محددة أيضا ذكرتها سابقا في إنهاء أثر الانقسام وتهيئة الأجواء للذهاب إلى الانتخابات. بعد الانتخابات، نتيجة الانتخابات القادمة بعد عام هي التي تحكم كيفية شكل الحكومة.
هل في الكواليس بيذكر أو يرشح أسماء معينة؟
حتى الآن من السابق لأوان الحديث سيحصل اجتماعات ومن ثم الترشيح، يعني فيش كواليس ستعلن، يعني ما فيش، لا يوجد لدينا وقت نضيعه ليكون هناك كواليس. أعتقد أن كل جميع جاد في التوجه إلى إنجاز تشكيل الحكومة.
قراءتك إيه لرد الفعل الإسرائيلي تجاه المصالحة الفلسطينية؟
هو رد فعل ليس في محله، يعني ليس من حق إسرائيل أن تدخل في أمورنا الداخلية، ليس من حقها أن تفرض علينا أو تقول لنا مع من تتصالح، وهذه أمور داخلية. عندما شكل نتنياهو حكومته وأضاف إليها كل الأحزاب اليمينية والمتطرفة لم يسألوا أحد لماذا فعلت ذلك، وتفاوضنا مع من أفرزته ومن ممثل الشعب الإسرائيلي، وبالتالي هذا شأن داخلي. حماس جزء من الشعب الفلسطيني، اختلفنا معها، اتفقنا معها، هذا شأن يخصنا، نتفق ونختلف، ولكن ليس من حق أحد أن يفرض علينا. من حقنا أن نرتب بيتنا الداخلي، من حقنا أن نقوم بما يلزم لما نراه مصلحة شعبنا.
رأي حضرتك إيه في الجولة الأوروبية اللي بيقوم بها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لكسر بعض الأصوات الأوروبية للضغط على الدولة الفلسطينية وإفشال المصالحة الفلسطينية؟
لن يفشل المصالحة طالما كانت هناك إرادة فلسطينية. نحن نعي جيدا كان الأجدر من نتنياهو أن يقدم أي شيء من أجل السلام خلال الفترة الماضية، ولكنه مع الأسف لم يقدم شيء، والآن يأتي لينظر علينا ويقول افعلوا وكذا ولا تفعلوا. نحن ماضون نحو هدفنا، قضيتنا عادلة، لدينا الكثير أيضا من الأصدقاء في أوروبا والكثير من الحلفاء في المنطقة العربية، نعتمد على عدالة قضيتنا وعلى دعم أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم. وكما تعلم العشرات من الدول الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية ودول كثيرة اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، والكثير من الدول لديها النية والاستعدادات أيضا لتعترف بالدولة، ونحن أيضا لدينا أصدقاء وسنمارس نطلب منهم الوقوف إلى جانبنا ومساندتنا في ممارسة حقنا الشرعي بالحصول على الاعتراف الدولي وانتزاع دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هل انتهى الانقسام إلى غير رجعة منطقة صفحة الانقسام السوداء التي استمرت قدام الأربع سنوات؟
نأمل ذلك، ولكن عند التطبيق ستتضح الأمور أكثر، وإن شاء الله نصل بشعبنا إلى بر الأمان.
إيه شعورك وألاف الفلسطينيين يجوبون شوارع غزة وشتى المدن الفلسطينية فرحا؟
والله أنا سعيدا جدا، أنا أحد أبناء غزة والذي حرمت بسبب الانقسام من التوجه إليها منذ أكثر من 3 سنوات، بيتي في غزة وأسرتي والدي وإخوتي في غزة، فأنا كنت أيضا سعيدا مثلهم بأنني سأتمكن قريبا من زيارة وطني أو جزء من وطني منذ 3 سنوات، منذ بداية الانقسام أو الانقلاب الذي حدث،
منذ بداية
الانقسام، نعم منذ أكثر من 3 سنوات. يعني طبيعة شعبنا يجب أن نكون متفائلين، ما نراه وما كان ظاهرا في اللقاءات يدعو للتفاؤل، ونسأل الله أن تكون النوايا صادقة أيضا. إذا صدقت النوايا يعني ليس لدينا ترف الخلاف مرة أخرى، قضيتنا قضية عادلة، والانقسام أضر بها، لا يليق بشعب مثل الشعب الفلسطيني وتاريخ النضالي أن يكون هناك انقسام، معيب، كان معيبا طوال 4 سنوات، وأن نستغرق 4 سنوات أيضا لنتوصل إلى حل وإنهاء، هذا معيب حق شعب قدم آلاف الشهداء ومئات آلاف الأسرى وعشرات آلاف الجرحى، هذا معيب بحقه. يجب أن نكون متوحدين خلف قيادة واحدة نحو هدف واحد.
تقول إيه للقيادة المصرية والشعب المصري اللي بادر
نشكر الشعب المصري والقيادة المصرية، وعندما نشكرهم لا نوفيهم حقهم. القضية الفلسطينية هي قضية أساسية بالنسبة لمصر، وكذلك الدور المصري نؤكد على أنه دور أساسي ومركزي ومهم في متابعة تنفيذ الاتفاق. لن نقبل ولن يكون هناك أي تجاوز للدور المصري أو حتى التفاف عليه، الدور المصري أساسي ونصر عليه ومتمسكين به، والإخوة المصريين أيضا سواء في الشعب أو في القيادة المصرية، يعني القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى وقضية الأمن القومي المصري، فبالتالي مفروغ من الدور المصري، يعني ما لا مجال
تنافس عليه. حلمكم إيه بعد المصالحة الفلسطينية؟
حلمنا أن يتوحد شطري الوطن، يرفع الحصار عن غزة، يتم إعادة إعمار غزة، تتنشق غزة عبير الحرية، تنفض عن نفسها غبار الحرب الأخيرة، ويعيش الشعب الفلسطيني بكرامة. يعني
القريب العاجل نرى دولة فلسطين وعاصمة القدس،
نأمل ذلك، وسنظل نناضل متمسكين بثوابتنا ولن نحيد عنها إلى أن نصل في النهاية إلى إنهاء آخر احتلال في العصر الحديث. إسرائيل آخر احتلال موجود حتى الآن، شعب يحتل شعب آخر، فبالتالي لن نكل حتى نرى هذه الدولة الوليدة إن شاء الله وقريبا جدا.
حضرتك كنت أحد الأعضاء في لجنة المصالحة؟
أنا كنت قريبا من الأعضاء. يعني
أهم الملاحظات أثناء التوقيع الاتفاقية
كيف؟ والله لمسنا نوى يعني رغبات، ما كانش في أي عقبات أو أي مشاكل، كان هناك بعض الملاحظات من الإخوة في حماس على الورقة المصرية حول بعض العبارات وبعض الصياغات، تم إجمالها في محضر تفاهمات واعتبر ملحقا للورقة المصرية، وبالتالي لم يعد هناك أي تغيير، مجرد تطمينات وتفسير لبعض الصياغات الموجودة وإضافة بعض الكلمات وتعديل بعض الصياغات. كان هناك محضر من ورقتين سمي بمحضر التفاهمات واعتبر ملحقا وجزء لا يتجزأ من الورقة المصرية، وانتهى الأمر على ذلك. والورقة المصرية للتذكير هي فصلت كل نقاط الاتفاق في السابق وعالجت كل الأمور، سواء من إنشاء الحكومة أو الأمور الأمنية أو الأمور المصالحة وأمور التعويضات والأمور الاجتماعية والموظفين، لم تترك شيئا. يعني
أول خطوة يأخذها كل من القيادي حركة فتح وحركة حماس في مخاطبة إسرائيل، أول طلب هيكون إيه؟
متمسك مطالبة إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات الدولية المطلوبة منها تجاه عملية السلام.
أول طلب
نعم، تنفيذ استحقاقاتها تجاه عملية السلام. ومطلبنا واضح، نريد دولة فلسطينية مستقلة على الضفة وغزة على حدود الرابع من حزيران، مع تبادل معقول وبالقيمة والمثل في الأراضي، عاصمتها القدس الشريف. هذا مطلبنا ولن نحيد عنه، بالإضافة لقضايا الحدود واللاجئين والمياه والإفراج عن المعتقلين والقدس، هذه قضايا لن نتراجع عنها.
وماذا لو حدث التفاف بطريقة أو بأخرى حول هذه المطالب؟
لن يحدث، لا يوجد في أي في القيادة الفلسطينية سواء في
كلمة التفاف من قبل القيادة الإسرائيلية،
لن تجد أي فلسطيني يجلس معها ليشارع عن التفاف. تستطيع إسرائيل أن تفعل ما تريد، هي تحتل الأرض، ولكن لن تجد من يشرع لها هذا أو يضع يده بيده. بالضبط، من الجانب الفلسطيني لن يحدث، لن يروا ذلك. ما استشهد الرئيس ياسر عرفات من أجله، لن يأتي أحد ليتنازل عن سنتيمتر واحد مما استشهد من أجله ياسر عرفات. والرئيس أبو مازن لازال متمسكا بالثوابت، وأكد عليها في كلمته في احتفال المصالحة، هذه الثوابت لا تراجع عنها. لن نقبل بجندي واحد إسرائيلي واحد على حدود الدولة الفلسطينية، لن نقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، نقبل بدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف. هذا الحد الأدنى الذي نستطيع عنه.
إذن توقيع المصالحة الفلسطينية هو الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
بالتأكيد، ما كنا سننجح في حشد العالم إلى جانبنا ونحن منقسمين، ولكن الآن ذهبت هذه الذريعة، أصبحنا موحدين، أو سنصبح قريبا إن شاء الله صفا واحدا، لنتجه نحو الهدف الأسمى بقوة وبكل ثقل وبعيدا عن المعارك الجانبية.
تقولي للشعب الفلسطيني غزة بعد توقيع المصالحة الفلسطينية؟
أقول لهم إن شاء الله الفرج قريب، وقريبا جدا تنقشع غبار الانقسام المقيت و تسود ثقافة التسامح والمحبة، وأن يخلع الجميع العباءات الفصائلية والحزبية الضيقة، وأن يلبسوا عباءة فلسطين، الذي ثبت أن عباءة فلسطين هي العباءة التي تحمي الجميع والتي يستظل ظلها الجميع، ولينزلوا الرايات الحزبية وليتلفحوا بالعلم الفلسطيني، فهو مظلتنا جميعا، سقط من أجله الشهداء واعتقل من أجله الأسرى، فيجب أن نحترم هذا العلم ونبتعد قليلا عن الرايات الحزبية.
أستاذ بشير أبو حطب، نائب السفير الفلسطيني في القاهرة، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
بالوحدة أكيد هي الحل، لا نستسلم ولا حيرجع وطني محتل، نرضي ربنا نرضي ربنا نرضي ربنا عز وجل.
فرحة أكيد هنا حنشارك، نجمع إيد على إيد ونكبر، ومفيش لا خصومة ولا معارك.
يلا نهنيهم ونبارك أكيد هنا هنشارك. نجمع إيد على إيد ونكبر وما فيش لحظة ولا معارك. بكرة
بكرة القدس هتفرح بينا، وكمان غزة واختها سينا، وتكون كلمتنا بإيدينا والناس كلها تفرح بينا. يلا 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 نهنيهم ونبارك.
يلا نهنيهم ونبارك بالفرحة أكيد هنا هنشارك. نجمع إيد على إيد ونكبر وما فيش لحظة ولا معارك. شكرا
وبنشكر مصر الأحرار، مش الحر مع الثوار، ما هي دايما مصر من الدنيا وفي قلبنا زهر الصبار. يلا 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 يلا, 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 يلا نهنيه ونبارك.
بالوحدة أكيد هي الحل، لا نستسلم ولا نهمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويلا نهنيهم ونبارك. فرحة عارمة وفي ظلالها بنناقش أهم اتفاق، واسمحوا لي أن يعني أعتبر وليس هذا انحيازا، أظن حضراتكم تقرون به أن إنجاز هذا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية الحبيبة كلها هو من إنجازات الثورة المصرية المباركة. لكن أيضا هذا الأمر أنه جد وليس هزل جعلني أسأل الدكتور محمد بسيسو. إسرائيل كانت تراهن على فصيل متطرف أو إرهابي كما كانت تعتبر حماس، يعني الآن هل ترى ستنظر إسرائيل إلى كلا الفصيلين بعد هذا الاتفاق هذه النظر أنهما أصبحت كسبت فصيلين متطرفين؟ يعني كيف لابد أن نفكر بما يفكر به السياسي الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية، خصوصا وأن بعد جولة نتنياهو في إشارة إلى المعنى الذي أقوله تقريبا.
الحقيقة طبعا الخطاب الإسرائيلي، يعني الإسرائيليين مرعوبون لأول مرة يعني يلتمسوا كيف بإمكانهم مواجهة هذا التسونامي الثوري الذي صنعه الشباب العربي بدءا بثورة تونس ومرورا بثورة مصر الذي نتعلم منها ونستلهم منها المصالحة، لم تكن لتكون لولا ثورة الشباب العربي في تونس وفي مصر، وفي مصر بالذات الذين وضعوا علم فلسطين في قلبهم وعلى رؤوسهم كما نحن نضعهم ونقبل الأرض التي وقفوا عليها في ميدان التحرير، لأن ميدان تحرير مصر هو بداية تحرير فلسطين. وأنا ستسمع مني خطاب يمكن ينتظره الجميع وهو الآتي: أننا ما كان بالإمكان أن نتكلم ما سأقوله. الآن هناك قيادة مصرية حكيمة قوية أعادت مصر إلى الواجهة في قلب الصراع، قلب الأمة العربية، النابض القوي الشامخ. لا تستطيع إسرائيل أن تواجه جميع الدول العربية إلا مصر.
القيادة تعبر عن رغبات الشعوب.
بالضبط. والقيادة هذه عبرت عن رغبة الشعوب في إنهاء المصالحة في 4 ساعات، ونحن تحاورنا مع بعض
يعني ساعة سنة الخلاف كان 4 سنوات أصبح الاتفاق
1430 ساعة حوار لم تنجز الاتفاق، وأربع ساعات في وجود هذه القيادة. والشكر الموصول لسيادة الوزير مراد وافي ولسيادة الوزير نبيل العربي لجهدهم الكبير، وحتى لا نهضم أي حقوق الإخوة في الأمن القومي، المخابرات العامة، دورهم كان دورا رائدا، يعني دون تسميات، كلهم قلبهم على فلسطين. ففلسطين أحست أنه يجب أن يكون هي قلبها على نفسها، فوضعنا يدينا مع بعضنا البعض منذ 4 سنوات ونحن نعمل سويا للوصول إلى هذا. يعني صحيح الاتفاق تم ب4 ساعات، لكنه يعني أنجز الخلافات المتبقية، لكن هذا جهد جهيد من الإخوة في المخابرات العامة منذ 4 سنين، منذ لحظة الانقسام، وهم يحاولوا تهدئة النفوس وتشجيعنا على المصالحة والتكاتف مع بعض. وكان هناك شوية تعطيل من النظام السابق، لكن الإخوة هم الإخوة في النظام السابق وفي النظام الحالي، وكان دعمهم دعما قويا جدا لنا. فكان يعني أخ مثل الأخ أبو مازن، ولا الأخ أبو وليد، والأخ أبو عمر، وأبو ربيع، هذول الأمناء العامين في الفساد، ومعذرة لبقية الأمناء الذين لم أذكرهم، إخوة جديرين بكل الاحترام، بأن نضع يدنا في يدهم، مما دعا الجميع إلى التوقيع دون يعني التفاصيل. زي ما تكلم أخي، فلنترك التفاصيل للآخرين. هذا التسونامي العربي هو الذي يجعلنا نقول أن بالأمس القريب قال نتنياهو إما السلام أو حماس، إما السلام مع إسرائيل أو حماس، روح اصطلحوا مع حماس. فرد الأخ كما قال الأخيات الأخ الرئيس أبو مازن عليه وقال له إما السلام أو الاستيطان. هل كنا نستطيع أن نقول هذا الكلام إلا بفضل هذه الثورة العريقة للشعب المصري المهذب التي أوصلتنا إلى هذه القوة؟
وأيضا الوحدة تعطي قوة لصاحب القرار السياسي، يعني يشعر أنه يعني وراءه ظهر صلب قوي يستطيع أن يرتكن إليه في مواجهة عدو كمثل إسرائيل. اسمحلي أخذ اتصال سريع من معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
من المغرب، مصباح عيسى.
أهلا أهلا أخي الكريم، تفضل.
نشكر قناة الناس على هذا المجهود الذي تقوم به. أخي إنني ضعيف في اللغة العربية ولكن أتواصل معكم.
لكن نفهمك، لا لغتك واضحة.
أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، لأن الفضل يعود لله.
الحمد لله.
ثم لثوار مصر من بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن بسببهم سيوحد الله سبحانه وتعالى الأمة. أخي، الانقسام كان يجرح قلوب المغاربة وكذلك الشعوب العربية.
صحيح.
ولكن هناك نيات سيئة نعوذ بالله كانت في هذا، هي الأسباب في هذا الانقسام.
نعم.
وكذلك لا ننسى أن النظام كان متواطئا مع النظام الصهيوني، وكذلك طرف فلسطيني لا داعي للجريح، نعم كان له يد في هذا.
طيب، يعني الأخ الكريم يعني يشاركنا هذه الفرحة والحقيقة. نعم، هو الحقيقة يعني
سمحت استكمل كلمتين هم.
تفضل.
إيه، فما ما هو الداعي الذي جعل نتنياهو أن يغير خطابه من قبل حينما أعلن في مصر أنه ستكون توقيع بعد أسبوع؟ قال السلام مع حماس أو مع إسرائيل، ورد عليه الرئيس كما قلنا. يأتي شاؤول موفاز بالأمس ويقول نحن، أو هو ينصح الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بدولة فلسطينية مبكرا، ثم يأتي نتنياهو ويقول لا مانع لدينا من دراسة إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية ولكن ليس بالإملاءات. فأنا استمدادا من هذه القوة التي منحتني إياها هذه الثورة الكريمة في مصر وقيادتها، أقول لنتنياهو وأنا مواطن فلسطيني ضعيف، أقول ستقوم دولة فلسطين بالإملاءات يا نتنياهو، ستقوم بالإملاءات وفق القوانين والشرعيات الدولية التي قامت عليها، نفس القانون الذي قامت عليه دولة إسرائيل واعترفت الأمم المتحدة فيه في سبتمبر، استحقاق يجب أن يضع العالم نفسه.
نعم.
وما سيحدث يوم 15 آيار المرعوب منه الدولة العبرية، والذي يعني استقرأه رجل يعني ذو خبرة، يعني نحن لا نقلل من خبرة شاول مفاز وقدراتهم العسكرية، فاستدرك وقال أنتم الشعب العربي الذي سيناصر هذا الشعب الفلسطيني في ثورته وفي وقوفه بدون أسلحة، ثورة بيضاء دون أدنى سلاح، بس مجرد الوقوف على الحدود، وقول نحن نريد حقوقنا.
نعم. بمناسبة هذه الثورة والكلام عن إنجازات هذه الثورة، يسعدنا أن يكون معنا عضو ائتلاف هذه الثورة المصرية والداعية الإسلامي الكبير الفضيلة الدكتور صفوت حجازي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم وبركاته.
يا مرحبا. أهلا بك. إزيك يا دكتور؟
الله يخليك.
الله يبارك فيك. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. احنا طبعا اكيد انت شاركنا هذه الاحتفالية مع السادة الضيوف بمناسبة
الاستفتاء. والله يا استاذ مصطفى انا كان نفسي اشارككم هذه الاحتفالية، لكن للأسف الشديد انا اكلمك الان من امام كنيسة الوحدة في شارع الوحدة في امبابة.
اطمنا والله يا دكتور، انا عارف ان انت يعني لا تطرف مثل هذه الامور حتى تسارع، يعني الاخبار ايه عنده؟
انا هناك الان، يعني هي الكنيسة اشتعلت والمطافي بتحاول تطفيها والجيش تواجد، ويعني من شهود العيال اللي موجودين الشباب بتوع المنطقة وشباب الحي، يعني دول لا هم سلفيين ولا دين ولا اي حاجة، دول مجموعة من البلطجية بيسبوا الدين، دخلوا الكنيسة كسروا الباب، اللي خرج بتلفزيون واللي خرج بسجادة واللي خرج بحاجة وراكبين موتوسيكلات وجريوا.
يعني ما يجيش الاعلام بكره يقول السلفيين هاجموا والمعرفش الجماعات ايه. يا دكتور انت شاهد عيان في العالم.
ملهاش علاقه اطلاقا، ملهاش علاقه اطلاقا، ملهاش علاقه اطلاقا. ويعني انا نناشد الشباب ان يحموا شوارعهم ويحموا كنائسهم، والمسلمين يحموا الكنائس.
انت شايف دي يا دكتور ان في ايدي بتحاول تعبث بمخدرات مصر؟
دول بلطجيه، مجموعه بلطجيه، الناس الاهالي هم. يعني انا في وسط الاهالي الناس بيقولوا دول بلطجيه، يعني انا ما شفتهمش، لكن كل الاهالي هنا بيقولوا دول بلطجيه.
انت تصورك ان دي بقى من بقايا
مش حد متدين بيسب الدين؟
طبعا.
وانا يعني اناشد يعني الأهالي المناطق جميعا يحموا كنايسهم، اللجان الشعبية ترجع تقف في الشوارع. نعم. أي حد من دول يتقبض عليه ويتمسك ويتسلم للجيش.
ده كلام سليم وكلام رائع، والحمد لله أنت دائما سباق يا دكتور لما يوجع قلب مصر. يعني وطبعا قضية فلسطين هي من 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 يعني أهم القضايا اللي دائما أنت حاضر معها. الدكتور صفوت حجازي طبعا داعية الإسلام المعروف، وهو الحقيقة من لحظة الثورة وهو من صناعها، يعني لم تنجح الثورة ثم عاد لبيت يهدأ، لا نراها إلا دائما في قضايا الشارع ومصر والمسلمين. جزاه الله خيرا وصحة العافية. الحقيقة يعني الكلام كثير، واحنا سهرناكم زياده عن اللازم، والدكتور مسافر يمكن الصبح او الفجر، لكن واحنا بنختم هذا اللقاء الممتع الجميل وهذه الاحتفاليه المباركه بتوقيع الاتفاق المصالحه بين الفصائل الفلسطينيه، عايزين نتخيل كده بسرعه لو ان السيد الرئيس الله يرحمه الرئيس ياسر عرفات يعني ارسل لنا برساله في هذا الوقت بالذات، ماذا تتوقع أن يقول في رسالته؟
بكل تأكيد سيحيي المصالحة الفلسطينية، وسيقول لكل الفصائل الفلسطينية حينما كنت موجودا كنت أستطيع فعلا أن أجمع جميع الفصائل وأن نتمترس في خندق واحد في مواجهة التحديات والأخطار الإسرائيلية. وأتمنى عليكم أن لا تضيعوا هذه الفرصة، أن تلتزموا بما اتفقتم عليه، أن تعودوا من جديد إلى نفس الخندق الذي كنتم فيه دائما في مواجهة التحديات والأخطار الإسرائيلية، أن تعملوا بكل ما تستطيعون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما يتطلع إليه أبناء الشعب الفلسطيني من حرية، من استقلال، من تحرير الوطن، من إقامة الدولة الفلسطينية العربية الحرة المستقلة،
نعم،
من العودة إلى ربوع الوطن الحبيب.
نعم، بارك الله فيك. أستاذ إياد، لو أن الشيخ المجاهد أحمد ياسين أرسل لنا برسالة، ماذا كنت يعني تتوقع أن يقول لنا باختصار؟
نحن نحمد الله أن القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني من كافة الفصائل الفلسطينية، على الرغم أنها كانت هي قيادة عامة للفصائل الفلسطينية وإنما كانت في الإطار العام هي للكل الفلسطيني،
نعم،
ودائما كنا نشهد في حياتهم رحمة الله عليهم جميعا دائما النداء نحو الوحدة والمناشدة نحو الوحدة، ودائما مضمون الخطاب لو عملنا تحليل مضمون للخطاب القيادي الفلسطيني كان دائما خطاب وحدوي، لأن حلمهم هو إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الحلم لن يتحقق لن يحققه فصيل وحده، لن تستطيع حماس أن تحققه ولن تستطيع فتح أن تحققه لوحدها إن لم نتحد جميعا ونتكاثف يدا بيد وساعدا بساعد، وأن يكون لنا ظهر حامي وسند لنا ظهر عربي كدولة مصر بنظامها الجديد، كدولة قائد، وكالسعودية وكجميع الأنظمة السياسية العربية التي تساند القضية الفلسطينية من منطق شريف، من منطق قومي، من منطق عربي وحدوي لتحرير الأراضي العربية المحتلة من دنس الاحتلال وإنهاء الاحتلال.
دكتور بسيسو، لو أن المناضل مروان البرغوثي أرسل رسالة من سجنه وأسره، يعني فك الله أسره، ماذا تتوقع أن يقول وأن يبارك لهذا الاتفاق؟
أبو القسام، أنا أحييه وأحيي جميع الأسرة في هذه المناسبة، وأتمنى أن يكونوا معنا في هذه اللحظة ليشاركون هذه الاحتفالية الذين في الأساس هم رسالتهم رسالة وحدة وطنية. القسام سيقول لكم يعني ما هي، على ماذا ولماذا تختلفون، على ماذا ولماذا، إذا كانت فلسطين هي القضية والقدس هي العنوان،
نعم،
فعلى ماذا ولماذا تختلفون؟ يا أخي إذا وجدتكم أي مشكلة بس تعالوا للشخصيات المستقلة وإحنا مستعدين نوجد حل أي مشكلة، نحن لسنا مستوزرين،
نعم،
ولن نكون ولا نبحث عن مراكز،
أنتم خدم القضية،
نحن نخدم القضية،
نعم،
بدون أي مقابل بسبيل إعلاء الكلمة والمصلحة العليا الفلسطينية فوق الجميع،
نعم،
علم فلسطين يرفرف على الجميع فوق كل الفصائل بلا استثناء.
حينما نهنئ يعني عروسين بزفافهما نقول لهم كما علمتنا السنة الشريفة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، نقولها لفتح وحماس، والله تعالى يقول من قبل والصلح خير إنما المؤمنون إخوة، قضيتنا واحدة. هنيئا لنا ولكم وللأمة العربية والإسلامية هذا الاتفاق، وهذه بداية وانطلاقة إن شاء الله لتحرير كامل الأرض. أشكر ضيوفي الكرام الذين شرفوني في هذه الاحتفالية المباركة باتفاق المصالحة الفلسطينية، الأستاذ مازن شوة الكاتب الصحفي الفلسطيني، شكرا أستاذ مازن، شرفتنا كثيرا وسهرناكم معنا. الأستاذ إياد أبو الهنود، فلسطين الهنود ولا الهنود؟
الهنود
باحث ومحلل سياسي عن حركة فتح، أشكرك شكرا جزيلا. الدكتور محمد بسيسو أيضا ممثل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة بالقاهرة، ويا فلسطين عودي لنا حرة بيدي وسواعدي أبنائك الأبطال الموحدين بإذن الله تبارك وتعالى، عسى أن يأتي يوما نصلي فيه جميعا في المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلتقي في لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمتنا بإيدينا والناس كلها تفرح بينا. يلا 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 نهنيهم ونبارك،
يلا نهنيهم ونبارك، بالفرحة أكيد هنا نشارك، نجمع ايد على ايد ونكبر ومفيش رسومة ولا معارك. شكرا
وبنشكر مصر الأحرار، مش هالحر مع الثوار، ما هي دايما مصر ام الدنيا وفي قلبنا زهر الصبار. يالله